الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة عمارة القبور في الإسلام للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. نعم. وصلنا إلى القدر المشروع، رفع القبر. القدر المشروع، ما القدر المشروع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: القدر المشروع لرفع القبر. لم أطلع على ما يستدل به في هذا بالنسبة إلى غير الملك، إلا أن يقال إن الظاهر أن يتعين لذلك الأمر الذي تقتضيه طبيعة الحال، وهو أعادة تراب الحفرة إليها بلا نقصان ولا زيادة. ويؤيد بأحاديث النهي عن الزيادة الآتية، فإن مفهومها جواز إعادة تراب الحفرة سواء قل أم كثر. وربما يعترض هذا بقول فضالة: أخفوا على ما قدمنا.
أخفوا
على ما قدمنا. ويمكن أن يجاب بأنه لعل البقعة التي حفر فيها القبر ترابية، بحيث يختلط التراب الخارج من الحفرة بالتراب الذي حواليها فلا يتميز وفيه شيء.
يعني أن هذا الجواب فيه شيء، يعني ليس بالقوي جدا. نعم.
ولكن ورد الدليل على مقدار الرفع في الملك، وعممه العلماء في الملك وغيره لعدم الفرق. ففي صحيح ابن حبان: أخبرنا السختياني، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. فهذا عمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعلم لهم مخالفا. والصحابة ذلك اليوم متوافرون بالمدينة، ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يخالف ذلك، فكان حجة.
الحقيقة يعني هذا خلاصة لما سبق. فعندنا سنن في القبر، وعندنا محاذير. أما في القبر ووضعه، فالسنة أن يرفع. اثنان: السنة أن يرفع قدر شبر. ثلاثة: أن يكون صفة الرفع أن يكون مسنما، كما جاء في حديث سفيان التمار رضي الله عنه كما في الصحيحين. ففي الصحيحين أن سفيان التمار رضي الله عنه قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. هذا واحد. وفي حديث جابر هنا عند ابن حبان أنه قال: رفع قبره نحوا من شبر. يبقى عندنا ثلاث سنن: الأولى أن يرفع، الثانية أن يكون رفعه قدر شبر، الثالثة أن تكون صفة الرفع التسنيم. والبعض قال التسطيح، أن يكون مسطحا، وإليه مال الشافعي رحمه الله تعالى. والفرق بين أن يكون مسنما وبين أن يكون مسطحا: المسنم الذي يرتفع من الوسط وعن جوانبه، هذا مسنم، أي بطول القبر، لكن يكون من الوسط مرفوع معروف، المسنم هكذا وهكذا يكون. والمسطح يكون مستويا هكذا يكون. والذي قال أن يكون مسطحا أو مسنما لا يزاد فيه عن شبر. يبقى عندنا السنة وردت بأن يرفع، اثنان أن يكون الرفع قدر شبر، ثلاثة أن يكون صفة المرفوع مسلما، وبهذا نجمع السنن في هذا الباب. فوق ذلك لا يجوز، فوق ذلك لا يجوز. فأن نبني جدرا مرتفعة أو غرفا فهذا منهي عنه بإجماع، حتى الذين قالوا بأن التربة مختلفة اليوم ولو أننا حفرنا وجدنا ماء، ما علاقة هذا بالبناء؟ انتبهوا أخوان، الذي يرخص اليوم يقول مثلا التربة الآن لا تصلح للدفن في بطنها، حيث أننا لو حفرنا وجدنا ماء وإلى آخره، نقول ما علاقة هذا بالبناء المرتفع؟ وماذا يستفيد ببناء غرفة عليه؟ يعني حتى لو افترضنا، لو سلمنا جدلا أنك تقول لا أحفر في باطني الأرض، طيب هتضع فوق الأرض ثم تهيل عليه التراب قدر شبر مثلا افترضنا، فما علاقة أنه لا يحفر له في الأرض ببناء غرفة فوق الأرض؟ هذا ما يصلح. ولا أنت تبني له غرفة ليسكن فيها، أنت تبني مثلا لو سلمنا جدلا شيئا يواري الجسد الذي تزعم أنك لن تحفر له في الأرض ولما تجعله على ظاهر الأرض، إذن غير ما هنالك أنك سترفعه قدر الشبر أو تضع عليه التراب قدر الشبر، كما يحصل من بعض الناس داخل هذه الغرفة يقول أحاول أن أتي بشيء من السنة فيضع هذا في على الأرض ثم يأتي بعد ذلك بتراب يجعله عليه، وإن كان ذلك ليس بمشروع، لكن أقول حتى لو سلمنا جدلا الذي أوجد شبهة وبالتالي رخص في عدم الحفر بل جعل الميت على ظهر الأرض، كيف يأتي بدليل على البناء؟ مع أن الحفر في باطن الأرض لو قلنا بأن التربة تأتي بماء، أولا ليس كل تربة تأتي بماء، هذا واحد. اثنان، ليست التربة للتزعم أنها تأتي بماء، أنها تأتي على ماء على سطح الأرض، فلو حفرت 50 سنتي وجدت ماء، أبدا، الغالب أن هذا يأتي على متر مثلا. الثالث، لو افترضنا أنه يأتي بعد 50 سنتي يمكن أن نعالج هذا، ممكن أن نعالج هذا، نحن نتبن في باطن الأرض ربما إلى 10 أمتار من الصبات وغير ذلك إذا أردنا بناء مرتفعا، فممكن أن نفعل ماذا؟ أن نحفر ثم نضع الخرسانة ثم نبني الجوانب إذا كان التربة تهيل، وبالتالي يدفن في باطن الأرض بعد البناء فيها، فإن المنهي البناء عليها، أما البناء فيها فلا حكم له، فإن المنهي أن تبني على القبر لا أن تبني في باطن الأرض، لا إشكال عند الحاجة، عند الحاجة. إذن لو أن التربة تأتي بماء فإننا نحفر القدر الذي يأتي بماء، طب ولو أتى أي قدر بالماء فإننا يمكن أن نعالج ذلك بالبناء الذي نبنيه ثم بعد ذلك نجعل عليه شيء يغطيه ولا يرتفع عن شبر على ظهر الأرض، هذا المعالج. إنما نتساءل ونقول حال الناس اليوم يختلف، والناس اليوم ما عنده التربة تأتي بماء، التربة تأتي بماء متى؟ التربة تأتي بماء متى؟ ربما بعد متر 120 سنتي إلى آخر ذلك، لكن لا تأتي بعد 50 بعد 70 لا تأتي. ولو افترضنا بعد ذلك كله أن التربة تأتي بماء أيا كان، كما قلنا نقوم بعمل بناء داخل التربة في باطن الأرض يمنع من ذلك، ولو افترضنا أننا عجزنا عن ذلك إذن ندفنه على ظهر الأرض كما تقولون ثم نرفع التراب من حوله فيكون كأنه تحت الأرض. ماذا يعني؟ نحن نبني قبورنا ثم نجعل الشوارع التي تمشي بين القبور مرتفعة التراب بحيث تصبح بعد ذلك هذه القبور في باطن الأرض لا على ظهر الأرض، يعني طرق عديدة جدا إذا أردنا السنة، لكن ليس هناك رغبة في السنة، وإلا من يرغب في السنة سوف يجد المخارج لذلك، لكن ما الحيلة وأنت لا ترغب في السنة؟ فالناس هكذا يقولون، كما أنهم عللوا أفراحهم بالرقص والطبل وقالوا هذا يوم العمر، وعللوا أحزانهم وأطراحهم في مآتمهم فأتوا بالمقرئين وقالوا ماذا نصنع؟ يأتينا الناس من كل مكان فلا بد من اجتماع، وبدلا من أن يكلم هذا ذاك أحضرنا مقرئا ونجتمع على سماع القرآن. إحنا عندنا التعديل في كل شيء إلا السنن، فإنه تحارب مع وجود حكمها وعلالها وأدلتها وتطبيق السلف لها، لكن نجد ألف طريق نرد به السنن. أما البدع تزيّن وتزخرف وتقرب وكأن الحياة لا يمكن أن تسير إلا بهذا. يعني غير معقول شاب اليوم مثلا يقيم عرسه بدون رقص وطبل، حتى إن بعض الفتيات قد ترفض الزواج من بعض الصالحين والسبب يوم العرس. يوم العرس، لأنه يوم العرس هذا الشاب ما عند فرح، هذا الشاب ما عند رقص وطبل، هذا الشاب وهذا اليوم الذي ينتظره طيلة الحياة، فقد ترفض الشاب لأن ليس عنده فرح، ليس عنده رقص وطبل، ليس عنده احتفاء بمثل هذا. تمام؟ فالسنن معروف أنها يصد عنها. قال الله عز وجل عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن إذا نظرنا إلى البدع زينت وزخرفت وقربت. لو كان السنة أن نحتفل بمولد النبي ونوسع على الناس، لو كانت السنة كذلك لقال الناس ما كل واحد يجي يا شيخ أن يشتري لحما وأن يشتري كذا وأن يذهب بموسم لبناته. يا شيخ المواسم كثيرة والله، وإحنا ما نقدر على دفع الأموال. عندنا في أول رمضان جعلناه موسم استقبل رمضان، وعندنا في قبلي في منتصف شعبان موسم، وقبلي 27 رجب ليس كذلك موسم، وقبلي ما أدري عيد الأم، وقبلي ما أدري عيد وهكذا أعياد كثيرة أرهقت الناس. لكن لأنها بدع لا أحد يشتكي منها. المئتة من الآن اللي بيصل عشرات الألوف العادي، وإلى قد يصل إلى مئات الألوف عند عيلة القوم، الناس ما يشتكون. وربما اختلف الورثة بعد المئتة من الذي يتحمل هذا ومن ومن ومن، لأن غالب الأمر أن علية العائلة هي التي تقوم بعمل المئتة، وأن الذي يحاسب على المئتة هم الورثة المساكين. خلاص انتهت المسألة، علية العائلة لهم يوم المئتة. ها الجلاليب المكوية على أحدث ما يكون والوجهات والنظام، انتهى المئتة كل واحد يذهب إلى بيته، ومن الذي سيحاسب؟ الذي يحاسبهم الورثة، الذي يحاسبهم الورثة. فالسنن يجاهد فيها مع أنها لا كلفة فيها ولا حرج فيها على الناس. وأما البدع تزين حتى ولو كان فيها إنفاق الأموال وإنفاق يعني ما غلى ثمنه وارتفع سعره. فنحن نقول نرد على شبهة من يقول بأن التربة عندنا تأتي بماء ولا تصلح الدفن في باطنها. نقول نبني عمارات الآن ونطحات سحاب وننزل في باطن أرض ربما 10 متر أو أكثر من هذا، ونبني بناء تحت حتى نرفع عليه، ونعجز أن ندفن رجلا في باطن الأرض، نعجز. فنقول أي تربة لا تتحمل هذا؟ أي تربة تتحمل أن نحفر فيها إلى 50 سنتي؟ أي تربة؟ هات أي تربة في مصر. ولو سلمنا جدلا كما قلنا فلنحفر ولنبني في باطن الأرض بناء ثم نغطي، ثم لو عجزنا عن هذا جعلناه على ظهر الأرض ثم أعلينا التراب حول المقابر وبالتالي ارتفع البنيان. ولهذا مما ننصح بإخواننا الآن، ونحن مثلا بعض إخواننا جزاهم الله خير في بعض البلدان، يعني اللي جاب قطعة أرض يعني وإن كانت صغيرة فأقام فيها الآن الدفن الشرعي أو كذا، فنحن نقول مثلا بالنسبة للدفن الشرعي في القطعة الصغيرة هذه لا، نحن لنا طريقتان الآن حتى نستثمر الأرض، لأن الأرض صارت ضيقة وإيجاد مقبرة الآن شرعية صارت صعبة المنال. يعني تحتاجنا الإخوة الآن عشان نشتري 100 متر ربما وصلت الآن إلى ملايين. فممكن نعمق الحفر حتى المكان الواحد يأخذ 3 مبني في باطن أرض، ثم ندفن، ثم نجعل حائل، ثم ندفن عليه آخر، ثم ندفن عليه 3، وهكذا على حسب. أو لو جعلنا واحدا يبقى عندنا مثلا مقبرة فيها 10 فيها 20 قبرا مثلا، وندفن بالتساوي حتى إذا فرضنا 20 رجعنا إلى الأول. إذا بالأول عظام بالية ممكن نجمع هذه العظام ونجعلها في حفرة خاصة بالعظامات، عظامات نجعل هذا في عظامة وندفنه أيضا بعد جعل في كف نجعله في كذا، ثم نستفيد من هذا البناء مرة إيه مرة ثانية وندفن فيه وهكذا. إذا انتهى العشرون عدنا إلى أول مقبرة وهكذا، لكن الأول أفضل حتى لا نحتاج إلى كسر عظام أو غير ذلك. الأول أفضل إحنا جعلنا أدوار، ده يكون الأول. طيب انتهينا من أدوار، انتهينا من أدوار ثلاثة في 20 أدى 60، الستين دول على الأقل 60 سنة، على الأقل 60 سنة يكون في أجيال تأتي بعدها. ممكن بعد ذلك نبني بناء بنفس قدر الثلاثة فوقه، ثم نردم التراب بجواره فيكون كأنه في باطن الأرض. نأخذ ثلاثة كمان فوق الثلاثة نبني، يكون ده في باطن الأرض، ثم نبني أيضا بناء مثلا 160 سنتي أو شيء 63 أو 180 مثلا، ثم نرفع التراب بجواره حتى يصبح ماذا في باطن الأرض كذلك. يبقى كانك تدفن أنت على كوم أو تل مرتفع وهكذا. ممكن نفعل هذا، الشاهد لن نعجز طالما أردنا السنة، فلن نعجز عن ذلك، لن نعجز عن ذلك. نعم. يبقى إذن صفة بناء القبر الآن بحسب الأحاديث الواردة في السنة، واحد أن يكون مرفوعا عن ظاهر الأرض حتى يعرف أن هذا قبر ولا يجلس عليه ولا يداس عليه ولا إلى آخره. طيب الأمر الثاني أن يكون هذا الارتفاع قدر شبر. طيب الأمر الثالث أن يكون مسنما. هذا جاء في الصحيحين من حديث سفيان التمار قال رأيت خبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وعند ابن حبان أن من حديث جابر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر، رفع قدر شبر، وبعض العلماء يراه مسطحا كالشافعي ما لا إلى ذلك، لكن التسنيم أولى وأفضل. قد يقول قائل، لكن جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويت. وما جاء أيضا حديث فضالة أنه أمر بتسوية قبره، فقد يفهم من التسوية أن يكون مساويا للأرض غير مرفوع عليه بأي حال من الأحوال. ولكن العلماء، جماهير العلماء الذين أرادوا رفع قدر الشبر ردوا على هذا، قالوا بأن التسوية تحتمل معاني، منها أن يسوى بسائر القبور فلا يرتفع عنه، ومنها أن يسوى فلا يكون عليه أبنية وإلى آخره فوق المعتاد، ومنها أن يسوى التسوية التي بمعنى التحسين، خلق فسوى يعني جعله في أحسن هيئة، فيسوى على حسب الشرع يعني يجعل له صفة الكمال التي توافق الشرع، هذا معنى التسوية، الذي خلق فسوى وقدر فهذا خلق فسوى أي جعله في أحسن صورة. يبقى هنا تسوية القبر أن تكون على الصفة الشرعية، تكون على الصفة الشرعية، وليس أنه يكون مستويا بسطح الأرض فلا يرتفع عليه. هذا السنة في القبر وخلاصة الكلام فيه، والرد على شبهة أن الأرض اليوم لا نستطيع أن ندفن فيها، ولهذا بعض الناس يرخص في ذلك بسهولة جدا ويقول الأرض تختلف. طب حتى لو سلمنا جدلا الأرض كما قلت تختلف، أوضحنا المسألة، لكن حتى ولو افترض أنك ستخالف بالدفن فوق ظهر الأرض، ما سبب مخالفتك بأن تجعل الذي فوق الأرض على هذا البناء الذي هو بناء غرفة، بناء غرفة يعني ارتفاع 3 متر مثلا، فمترين الآن ونصف مثلا تقريبا عن سطح الأرض، ما الدعي لهذا؟ ما الدعي لهذا؟ بل الناس اليوم صاروا يدفنون في الدورين والثلاثة أدوار، وكان يكفي أن يحفر في الأرض ويدفن فيه الثلاثة، الواحد فوق الواحد، الواحد فوق الايه؟ الواحد. وممكن أيضا من الطرق أيضا أن احنا ممكن نأخذها، أن احنا لما بنجعل يعني بعيد عن البناء وبعيد عن أي شيء، احنا ممكن لما نحفر على مستوى مترين وندفن نيجي احنا بعرفين كده ده دفع عن مستوى مترين، وبتهيل التراب بعد أن تنصب اللبن تأتي بعد ذلك تحفر في التراب أيضا وتجعله فوق الثاني والثالث بعد ذلك ولا إشكال في ذلك. فكل هذا كما قلنا يمكن أن نفعله دون حاجة إلى أن نرفع بين أنا عن القدر الشرعي الذي وردت به السنة. وذلك كله وسيلة من وسائل سد الذرائع إلى أن يحصل غلو في هذه القبور والأبنية المرتفعة حتى تعبد من دون الله عز وجل. ولا يأتي واحد يقول إحنا محال أن نعبد أصحاب القبور ونحن لا نكاد نجد بلدا من البلدان تخلو من عبادة أصحاب القبور بعد بناء المشاهد عليه. نعم
شيخ، بالنسبة للوضع البلدان يعني كمدينة عندنا المقابر مقابر عائلات، يعني ممكن تلاقي العائلة عائلة كبيرة جدا من أجداد، يعني احنا في مثلا الجيل الثالث أو الرابع وكل اللي عندنا مثلا ثلاثة عيون على وضعها المعلوم يعني
ماشي،
وبتبقى عائلة كبيرة جدا يعني
ولا إشكال
وما في أراضي للبيع نهائيا.
في السنة أيوة. احنا عايزين في السنة هيهم كل شيء، إنما تقول في عيلة عائلة وعائلة كبيرة وأجيال متأخرة
الأخ بيكون واحد في ده بيبقى أخ مثلا اللي هو تمام. على السنة
لو في سنة
والباقي ملوش
لو في سنة
ملوش كلمة يعني في الأمر، يعني ممكن كمان نحتاجه دور تاني نعم. بيعملوا دور تاني هو ملوش كلمة في هذا الأمر، ولو مات في أي وقت هو ملهمش إلا المقابر دي والعين بيبقى فيها عشرة وفيها.
لكن
نتكلم على الوضع الكائن الوقت دي وضع حقيقي، وحال الوقت عاملين سور يعني بضوابط معينة مش أي حد بيدخل وبوابات ونظام يعني زي المدن الكبير.
فالوضع الوضع انت بتسأل عن التصرف الشرعي مثل هذا ولا بتسأل عن حال الأخ؟
على الوضع الكائن بتاع
حال الأخ كأخ. ولا حال القبور؟
لا حال ما هو ده
إنما لو انت حال القبور ابتداء سلمها لي وانا اجيب لهم اللي هم عاوزين في نفس المساحة اللي هي تسع الثلاثة يسلموها لي، هنجيب كل اللي في هذه الأشياء ونجمعهم في أكفان وننزل مترين نحفر ونحط عن مترين ونرد خلاص ما عادش عندي حد ايه، وكأن الماضي خلاص ألغي ونيجي بقى ننشئ من جديد اللي هي على الصفة اللي احنا ذكرناه. لكن تسعى عن الأخ اللي هو لا يملك أن يشتري قبرا في مكان وفي نفس الوقت مقابر العائلة هي على هذا النحو، نقول قلت على فتقوا لهم ما استطعت. رقم واحد، تستطيع أن تشتري مقبرة وسط المقبرة دي ولا لا؟ لا ما أقدر. مقبرة الآن بمية مئتين تلتمية بس ما تقول ما أقدر شيء مقبرة بمئة وانت شاري بيت بثلاثة مليون وباربعة مليون، يعني ما تجيش تقول أنا مش قادر هنا وقادر هنا، قادر أحط هنا رخام وسيراميك وكذا في بيوتي وأنا عاجز أجيب إيه مقبرة. خلينا من جملة المصاريف، خلاص انت عندك بيت بثلاثة مليون ونص باربعة مليون يبقى باربعة مليون ومئة ألف ودي أولى تمام وتسن سنة. إنما ممكن نيجي احنا دايما نيجي على الحاجة من 500 جنيه في السنة ومش قادر، لكن ممكن نحط ماذا 50 ألف في العادي جدا وكل شيء، لكن نيجي عن السنة ونقف لا هو لا يجد بالفعل لا البيت ولا المقبرة. جميل، ماذا يصنع؟ يبحث عن أي مكان قريب منه في عزب وقرى ممكن نشتري بأرخصة شوي برضو ما استطاع. طيب نبحث عن أي مكان في دفن شرعي الإخوة، أنت من منين؟ من الأقصر. طب إحنا عندنا مقبرة شرعية في عزبة خاطر مثلا من الأقصر لكفر الشيخ، إيه المشكلة؟ ما أنت بتيجي من الأقصر من الأقصر لكفر الشيخ حي، تعال ميت، إيه المشكلة؟ مش أنت بتيجي حي بتحضر الدروس؟ تعال ميت، إيه اللي جابك حي يجيبك ميت؟ ما فيش مشكلة فيه، ايه المشكلة؟ من الاقصى تدين مين؟ ما انت اهو معانا ادا امير من اسيوط ومعانا سلمان من النوبة، نجيب سلمان من النوبة يدني في فيها دفن شرعي، هياخد لي يوم اتنين مش مشكلة، عربية بعشر تلاف بس يدني في دفن شرعي ولا اشكال. لا سلمان اوصى بهذا ولكن بعد ما مات ما احد نفذ في ذلك ودفنوه في المقبره اللي في البلد وقالوا دعونا من لعب العيال ديت والجماعه المتشددين دول، يبقى خلاص سلمان الان برئت ايه؟ برئت ذمته، زي ما اخونا احمد جاء بامه من طنطا الى بير تمام. فان شاء الله بنجد الساعه باذن الله بنجد الساعه. المهم فاتقوا الله ما استطعت، ومن اتقى الله جعل له مخرجا باذن الله. نعم، لكن انا اقول ان شاء رب العالمين لو حتى عند أخ مثلا أرض زراعية ممكن يجرون على رخصة مثلا يبوروا منها أراضي اثنين أو شيء، يعني المهم هنحاول. إن لم تكن في البلد عندنا يبقى قريبة، إن لم تكن قريبة يبقى في المركز، مش في المركز يبقى في المحافظة، وكذا. وإن شاء الله لن نعدم خيرا بإذن الله، لن نعدم خيرا. وصلت الطريق مسدود فاتقوا الله صلاة، يبقى لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. يعني وأخي أصب حادثة فجأة وما كان يتمكن وهم كذا كذا، فيبقى يقول إيه بقى يا جماعة؟ طب ممكن يوصي إن مثلا نهدم المقبرة ونخلي كذا؟ لا مش هنعبر خلاص. يبقى حينئذ هنقول الأخ الدوت الإخوة تروحت فين وفيه في باطن الأرض وكذا، يبقى عملهم أنهم دفنوا في باطن الأرض. والثاني عمل الناس وهو لن يسأل عن عمل الناس، وبدأ في النهاية وصلنا إلى فاتقوا الله إيه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم لو كان إيه جميل. تقصوا عشان في الرخصة يعني؟ اجري على الرخصة، اجري فيه تمام. ما فيش مثلا لو افترضنا ان ما فيش رخصة والارض ضاقت وما فيش رخصة واحنا عايزين دفن شرعي وما فيش او كلام من هذا القبيل، خلاص تعالى واحنا نازلين الظهر افتيك، فيش مشكلة. ايه اي تمام تمام الرجل فوق الرجل ولا اشكال، بس اما يكون في ضيق. لكن الصح ان احنا نجعل قبر النساء وحدهم وحدهن وقبر الرجال وحدهم، هكذا عمل المسلمين من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا ان ما عندي الا مقبره في العيله وهي اعين، فدفنت ابي وادفن امي، ما في مشكله عندي الحاجه. لكن من غير حاجة لا، عمل المسلمين على جعل مقابر للرجال وجعل مقابر النساء، بل عمل المسلمين على أن القبر يجعل فيه الواحد وليس أكثر من واحد. لكن احنا نتكلم عن فقه اضطرار واستغلال يعني أمر ما. نعم.
رفع القبر الصفة الطبيعية لإعادة التراب إلى الحفرة أن ينشأ عن ذلك شيء من الارتفاع مسنما، وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يتعدى إلا بدليل.
نعم، ولأننا إذا أعدنا تراب القبر، تراب اللي احنا خرجنا من الحفرة، لو أعدنا طبيعي أنك الآن حفرت مكان ودفنت فيه أحدا ثم نصبت عليه اللبن نصبا ثم هتعيد التراب بعد ما انتفش، لا شك أنه سيرتفع. طبيعي لو أعدت تراب القبر ارتفع طبيعي. الشيخ عطية تقول إيه سأل شيء؟ مالهم؟ ما شاء الله، لو حد محتاج يدفن يعني دفن شرعي. طيب اخونا عطيه عنده قرط ونصف، انتم بنتها عيون ولا سايبينها؟ والله ما ارى شيخ عطيه حتى لا تستهلك، لان احيانا تستهلك اشياء. يعني انت بتعمل قبر كبير وده قبر صغير وبنترك فوارق، لو ان احنا نقسمها كلها نمسكها كان احنا بنعمل بيت ادارته نص، يعني معناه 400 وكذا متر تمام، نصور صور يبقى عليها قدر مترين ونيجي عليها ناسسها ماذا جدر، بحيث نستغل كل حاجه. انا عندي ايضا مقبره في خاطر عملناها حوالي 32 قبر، جبت مهندس لانها فيها يعني مش مستويه ونحتاج، وانا عايز القبله فجبنا مهندس عمينا زي البيت زجزجه كده معينه، بحيث انك انت استغلنا كل شبر فيه، كل شبر فيها مهندس جار رسمها طلع 32 قبر فيه 32 لحد في حدود المساحه دي او اقل شوي، بس جبنا مهندس اسس. والى الان الحمد لله يعني احنا اسسنا بقى لنا كام دلوقتي مثلا ممكن 15 سنه، يمكن ما جبناش فيها الى الان 15 واحد، يمكن 10 اكثر حاجه الى الان عمر ان شاء الله. وده من حق الحقيقه من اشياء ومن السنن اللي احنا تاسيسنا لها مهم جدا، يعني ان احنا نؤسس للناس وتكون هناك سنه قائمه هذه عظيمة جدا جدا، لأن احنا من الأمور اللي نفتقدها في المجتمع مقابر شرعية، مقابر شرعية دي من الأمور اللي احنا نفتقدها في المجتمعين. نعم. فحاول الإخوة في كل مكان انهم يجمعوا، شوفوا مكان يكون قريب من البلد مثلا. نعم.
استدل من يقول بالتصريح بحديث التسوية المتقدم بناء على
انا اشوف يا اخونا ايمن ولا اسمه صلاح الشرقي، يعني انا اشوف يا صلاح، يعني لو سمحوا، لو في مثلا بيت لاحد الاخوه يكون بيت مثلا بيت في اطراف القريه او شيء، لو ودي مرخص فيه، احنا عندنا مثلا في ممكن يكون البيوت فيها مساحات او في زي ما احنا بنسميه الدوار او شيء، والله لو اشترينا احنا قيراط من احد الاخوه مما فيه رخصه واخذنا رخصه من مجلس المدينه، مقبره عامه تكون لهذا، لان ضيق المقبره ما اظنش انه ما يمنعه، يكون في اماكن مرخص فيه، مرخص فيه ونقول نصورها وكذا وكذا، يعني يبقى ممكن، يبقى ده شيء مرخص. نعم. من
محاذير
مع المحظورات بقى البناء بأي نوع من البناء، اللي هو أن يجعل عليها الغرف، الجدر، أن يجعل عليها القباب، أن يجعل عليها السطور وكذا، أن يجعل عليها الأنوار، أن يكتب عليها، أن تجصص غير حاجة، كل هذه من محاذير القبور. نعم. لا، والأمر بالتسوية، ما هو الأمر بالتسوية، ما احنا بنفسر بالتسوية، ما التسوية، ما ورد أمر بالتسوية، لكن التسوية أن تجعلها مثل أن تسويها بسائر المقابر فلترفعها عليه، هذا قول، أن تسويها يعني تجعلها على الصفة الحسنة الشرعية، هذا قول، أن تسويها بمعنى أنك لا ترفعها على القدر الوارد في الشرع وهو الشبر، هذا أيضا قول، وهكذا. نعم. لأن احنا لو جعلنا القبور كلها مقبرة مستوية بالأرض، ما عرف مقبر فلان وعلان، هنقولها هنجعل لبناء لبن أو كذا، هذا قد يصعب أنك أنت تميز قبر عن قبر، وبالتالي يمكن أن يداس عليه وأن يمر عليه. نعم.
استدل من يقول بالتصريح بحديث التسوية المتقدم بناء على أن المراد جعل القبر متساويا، وقد سبق
متساويا يعني يكون غير مسنم، يبقى مسطح، هذا من استدل على التسطيح استدل بهذا. نعم.
وقد سبق رد وبيان ما هو إن شاء الله الحق.
نعم.
واستدل أيضا بحديث أبي داود عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.
نعم.
وأخرجه الحاكم في المصدر.
يراد هنا لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، ما يعني ما لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء من العلي، فيقال مشرفة هي تساوي ولا تجعل قوم شبه إن سويتها، بمعنى أنها تكون مشرفة يعني مرفوعة فوق الشبر، لما جاء في حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه مسنما، وبعض أهل العلم قال إنما ارتفع هذا في عهد بني أمية في عهد الوليد، أما قبل ذلك كان مسوى بالأرض، لكن حديث جابر أيضا ابن حبان يبين أنه كان مرفوعا قدر شبر. نعم. يبقى هنا الإشراف الذي هو فوق الزائد على ذلك من أن يجعل عليه أعلام، أن يجعل عليه بناء، أن يجعل عليه كذا، لا ما كان بقدر الشبر. نعم.
وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح وأقره الذهبي وفيه زيادة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والبطح،
يبقى كون الثلاثة كدرج السلم كده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، رأسه عند كتفي تدرج. تبع عمر رأسه عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون عمر أنزل ثم فوقه أبو بكر ثم فوقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن القبور متساوية على صف واحد، إنما هذا قبر النبي ثم قبر الصديق، رأس الصديق تبدأ من هنا من صدر النبي، ثم عمر رضي الله عنه يبدأ رأسه من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى كذا هذا عمر، ثم هذا أبو بكر، ثم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كدرج السلم، كدرج السلم. نعم. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما دهن جعل حائل بين القبر وبين حجرة عائشة مما فيه معاشها، ثم بعد ذلك لما دهن أبو بكر رضي الله عنه اتسع هذا الحائل وتزحزح، ثم لما دفن عمر اتسع أكثر وأكثر حتى بقي جزء يسير لعائشة رضي الله عنها، جزء يسير لعائشة، يعني يمكن تقريبا كان يمكن متر وشوية، يعني متر ونصف متر وكذا حول، يعني هذا اللي بقي العيشة في طول الحجرة كلها، في طول الحجرة كلها، فكان هذا الساتر يتزحزح. نعم نعم. نعم لا، النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب قال، وانت بتمر الآن النبي أولا ثم أبو بكر بعد ثم عمر بعد، وهكذا هذا النبي هذا أبو بكر هذا عمر. نعم. ولهذا تجد الآن فتحات في المقابل، تسلم على النبي أولا ثم تسلم على أبو بكر جواري ثم تسلم على عمر بعده. نعم.
قال والبطح عبارة عن جعل الشيء مستويا. وابن الزبير رضي الله عنه لما أراد هدم الكعبة وكان في المسجد جراثيم فقال يا أيها الناس أبطحوا، وروي كان في المسجد حفر منكرة وجراثيم وتعاد فأهاب بالناس إلى بطحي إلى آخره. البطح أن يجعل مرتفع منه منبطحا أي منخفضا حتى يستوي ويذهب التفاوت.
نعم. من ما انتبهت؟ نعم. وهذا يدخل في باب أن تعليق أي شيخ على الكتاب لا يؤخذ منه مذهب له، لأن ربما ما انتبه، ربما ما انتبه، فلا يقال فلان علق على كتاب ولم يعلق على موضع ما. يعني أنت تقول هو مقرز عشري، أنت مقرز كلام عشري؟
قرأتها.
ليه؟
يعني عشان الاستدلال به.
لماذا
يعني
يا عجوز؟ لماذا يا عجوز؟
ما تعلمنا منكم أننا لا.
اتعلمت من إيه؟
لا يعني لا نستدل بقول الزمخشري، وإن كان هو إمام في اللغة لكنه معتزلي.
نشوف عجوز تاني. نشوف عجوز تاني صحح لك. ها؟ من عجوز أنت لسه أول امبارح؟
ممكن نقول. نعم.
ها مين عايزين عجوز تاني؟ ها حد اسمعك؟ طب قول. ها ها تمام. لازم تقرا يا عجوز، لازم تقول حديث ضعيف تقوله ما تصححوش كنت بتقرا، صاحب بدعه قوله، ثم نحن نعلق.
يعني ما تركناه الاخوه
لا تركت. ده حكم، حكم لما تيجي انت تصنف كتابا انت ما تنقلش عن زبخشري، ده حكمك، ما تنقلش عن زبخشري، لكن احنا بنقرا كتاب لعالم حديث ضعيف موضوع تمام هو كما هو. يعني اذكر احنا بنقرا الاصول الثلاثه بنسمع الشيخ الاطرب، فما عندي الشيخ دعاء مخ العباد، فاذكر والله اعلم ان صححت الدعاء هو العباد بلا ما حديث قال لا كما هي، ثم تأتي بعد ذلك أنت تعلق ما فيش مشكلة حتى نوقع المد. فالزمخشري هو نقل عن زمخشري قال كذا، إحنا بقى بنعلق نقول إيه؟ هذا لا يستفاد منه جواز النقل عن الزمخشري تمام، ف ولا عن اهل البدع. ليه؟ هذا اتفاق السلف. طيب ناتي بقى تخريج الخلف، تخريج ما فعله علماؤنا في النقل. فاننا نجد في علماء، ممكن تجد في تفسير ابن كثير، تجد عند العلماء قال الزمخشري تغيير، قال فلان، قال علان من اهل البدع. هل هذا يعني ان العلماء لهم في هذه المساله قولا؟ هذا واحد. الجواب القول واحد، اذ لا قول بعد الاجماع. الامر الثاني، ما تخرج العلماء؟ ننظر هل المنقول عنه ثابت بدعته عند العالم ام لا؟ هذا واحد. فانه قد ينقل عن احد من الناس وعنده انه ليس مبتدع، او يكون نقل عنه ثم جدت له بدعتهم بعد ذلك. انت ممكن تشرح لمشايخ وبعد ذلك يحصل ان هؤلاء المشايخ يبدعوا ويصدر منه ما يبدعه، مثل ما تكون تلقيت العلم عن مشايخ ثم بعد ذلك يحصل انهم يحكموا عليهم بالبدع، فما الحكم في ذلك؟ تمام. يبقى هنا ممكن لم يثبت بدعته. اثنين ثبتت بدعته ونقل من باب الرد على خصومه بكلامه، يبقى هذا ليس من باب طلب الهدايه من كلامه، وانما الاستدلال بكلامه على خصومه، وشهد شاهد من اهله. ثلاثه، او يكون نقله طلبا للهدايه، لا هو كذا، ويكون هذا مذهبا عنده واجتهادا عنده لعدم اطلاعه على ما قاله السلف، طالما انه حق. وده نجده بكثره، قد نجد عالما ينقل عن احد من اهل البدع على اعتبار انه يرى جواز النقل عن احد من اهل البدع اذا كان الكلام حق، وهذا اوسع ما يخرج به لبعض علمائنا في ذلك. يبقى هو نقل عن زمخشري كذا لانه يعتقد ان النقل عنه جائز اذا كان الكلام حقا، يبقى مسألة اجتهد فيها العالم. يبقى نعتذر للعالم في ان هذا رآه مذهبا له، ولكن نحتج عن العالم بمذهب السلف، فان مذهب السلف يحتج به على مذهب السلفي، مذهب السلف يحتج به على مذهب السلفي. السلفي يصيب ويخطئ، لكن السلف يصيبون ولا يخطئون. ولهذا دائما لما تأتي تحتج علي بشيء، ما تحتج علي بمذهب سلفي يرفع مذهب السلف. طالما السلف لهم مذهب يبقى نحاكم الجميع إليه، لكن إمتى أخذ مذهب السلفي؟ إذا لم يسبق مذهب السلف، ويكون هذا السلفي قد قال هذا القول ورأى هذا الأمر، فنقول والله دل عليه علماء، دل عليه علماء، يبقى الشيخ ابن باز نقل أو الشيخ فلان نقل، وليس عندنا ما يعارض ذلك، فنقول الهدي هديه، الهدي هديه. لكن لو أن ابن باز نقل والسلف مجمعون على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، إذا كان لا يجوز سماع الكلمة من المبتدع، يبقى كيف أقرأ الكتاب؟ إذا كان لا يجوز تلقي العلم بالمشافهة عن المبتدع وثني ركب عنده، كيف أتلقى العلم الذي هو أفقى من المشافهة؟ يعني الآن كلامي الآن حينما أدرس الآن بخلاف تصنيفي، لو جئت أصنف فسوف أنقح الكلام وأقدم وأخر وأتوسع في الاستدلال، معلوم أن التصنيف غير الإلقاء. هذا هو التخريج. يبقى إذن إما أن الرجل لم يثبت بدعته خصوصا في المشتبه فيهم ليس كالزمخشري أو كذا. طب اثنين، يعني في بعض مثلا الناس معاصرون، قد يكون عند فلان مبتدع وعند فلان يقول لك أنا لا أبدعه ويرى، فيبقى الخلاف ليس في الأصل، إنما الخلاف في إسقاط الأصل عن هذا المعين. رقم اثنين، أو يرى أنه مبتدع ولكن يستدل بكلامه ردا على ماذا؟ من يستدل به، مثل ما نقل شيخ الإسلام في الحموية عن بعض الأشاعرة. طيب ثلاثة، أو أنه يستدل بكلامه معتقدا أنه يجوز نقل الحق عن الإنسان، ولا يفرق بين قبول الحق وبين تلقي الحق. فظن أن المسألة واحد، زاد المسألة واحد، أنه كما أنه لو وصلني الحق من فلان وجب علي قبوله حتى ولو كان أشر أهل البدع بل أشر أهل الكفر. الله عز وجل قال وإذا فعلوا بحجة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون علي ما لا تعلمون. طب أين الثانية؟ مستدلوا بأمرين، وإذا فعلوا بحجة قالوا وجدنا عليها آباءنا ها والله أمرنا به. الله رد واحد قال قل إن الله لا أمر بالفحشاء. طب فين الثانية؟ وجد عليه آباءنا فعلا وجدوا عليه آباءهم فكان حقا، فرد الباطل وأبقى الذي يوافق الواقع بالفعل. وعليه نجيب عن هذا الإشكال الكبير عند المميحة وأصحاب الموازنات. أنتم تبدعون تضللون تحرقون الكتب تفعلون، طيب السلف هم فما في إشكالية كما نقل الشيخ المعلم عن الزمخشري، إيه المشكلة لما نقل عن سيد قطب؟ وما المشكلة الزمخشري هو سيد قطب؟ يبقى لا إشكال، وهذا مذهب علماء هذا الشيخ المعلمي وهذا. ولو دخل عن نت يطلع له 700 نقل تمام ينقل بعض العلماء عن هؤلاء. كيف نجيب عن هذا؟ كما قلنا الأول قبل الجواب عن أسباب نقل العلماء نقاعد الأصل الأول، هل يجوز النقل من كتب أهل البدع استدلالا وطلبا للهداية؟ ننظر كلام السلفيات، لأن دائما نقول نرجع للأصل نرجع للمحكم لأنه هو الذي يضبط لي أي مسألة وأي توجه. واضح يا إخواني؟ فإذا رجعنا إلى السلف وجدنا أن كلمة السلف مجتمعة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع طالبين الهداية. وقد أنكر النبي على عمر وهو الملهم المحدث، أنكر عليه أنه يقرأ في ورقة من التوراة. وإجماع العلماء كما قال أبو زرعة في كتب الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي لو كان موجودا اليوم لاختلفت أنا وأنت فيه. شوف أنت يا مداخلة هنختلف فيه، يا مداخلة مش يا سلفيون بقى عشان دخل حسان وعاده وكلام منه، لا يا مداخلة هنختلف فيه، لأنك أنت قد تخالف الحق في واحد مثلا لا بقاعدة العلماء لكن بما يظهر لك، بما يظهر لك، وتقول هذا أنا لا أرى تبديع أنا لا أرى كذا أنا لا أرى كذا. طيب نرجع إلى كلام السلف، لا ما يلزمني كلام السلف، يلزمني أصل الشيخ فلان زكى، يعني التزكية كافية. طب تعال بقى معي، أنت معك أحد كثيرة أنت تحكم على بالبدعة مع أن مشايخ وكبار علماء العصر قد زكوا هذا، قد زكوا هذا الشر، فعلى ما بدعتهم وقد زكهم علماء العصر. تمام؟ يبقى إذن نبحث عن المحكم، ما حكم النظر والاستدلال بكلام أهل البدعة. بعد ذلك نأتي إلى تخريج كلام علمائنا لنحمل على أحسن المحامل. فابتداء إما وإما وإما، إما أنه لم يثبت عنده أنه مبتدع وهذا يكون في من يخفى أمره، اثنين أو ثبت أنه مبتدع واستدل به على عليه بعد ذلك أو على أتباعه، طيب ثلاثة أو يكون هذا اجتهاده أنه يرى جواز النقل طالما أنه ينقل حق. وعليه احنا خرجنا كلام شيخنا صالح الفوزان لما قال وسئل في النقل عن سيد قطب فقال هل نقلته حقا أم لا، على أن الشيخ رأى ذلك مثلا، مع أن تقعيد الشيخ قد يكون على خلاف ذلك لكن على هذا الوجه، على هذا الوجه واضح. طيب وبالتالي لا يجوز النقل عن أهل البدع أبدا طالبين الهداية حتى ولو كان حقا محضا، حتى ولو كان حقا، لأن السلف لم يقولوا فرقوا بين الباطل والحق، إنما السلف ضربوا على هذه الكتب. هذا أبو الحارث المحاسبي ضرب أبو زرع على كتبه، ولما قيل إن فيها لا عبرة بل تستطيع أن تقول غالب كتب الحارث المحاسبي عبرة وعظة فإنه كان من مشاهير الوعاظ، فقال أبو زرع رحمه الله تعالى خذوا العظة واترك الباطل، قال من لم يكن له في كتاب الله عظة فلا عبرة فليس له عبرة، فليس له عبرة. وضرب أحمد عليه ولم يرى تلقي العلم على يديه، على يديه. ولما وصل إلى أحمد ما كتبه الكرابيسي مدافعنا عن حسن المصالح أمر بالضرب على كتبه وقال هذا يجمع لهم مادة. ما قال هذا اجتنبوه واستفيدوا من كلام الكرابيسي الآخر. ما كان السلف يعرفون هذا، ما كان السلف يعرفون هذا التمييز بين حق وباطل في التلقي ولا في قراءة الكتب. الشيخ المبتدع لا شك أن عنده حق وباطل، ومع ذلك السلف حذروا من الجلوس له. كذلك كتابه الذي فيه حق وباطل حذروا. طب إن كان فيه حق محض، الحق المحض عنده عند غير، حتى لا يراك واحد تقرأ في كتاب الزمخشري الحق المحض، الحق المحض في كتاب الزمخشري، فيقول ما قرأ هذا للزمخشري إلا لأنه رجل حق فيأخذ من الزمخشري كل شيء. عرفتم؟ مثل ما قال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى لما قال لأبي قلابة أحمد الله إليه، وكان قد خرج مع ابن أشعث، فقال أحمد الله إليه أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. قال أبو قلابة له لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم يسار هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل استدلالا بمن؟ بوجود مسلم في جيش ابن أشعث، فقاتل فقتل. فبكى مسلم يسار بكاء شديد، فأنا الآن سأقرأ كتاب حق محض، كل ما فيه حق محض لهذا المبتدع الزمخشري سيد قطب، كتاب فيه حق محض، مسألة حققها فيها حق محض. واحد خالفت مع عليه السلف في عدم جواز النظر في كتب أهل البدع من غير تفصيل. طب اثنان كنت فتنة لغيري، فربما رأني رجل فقال ما قرأ هشام لسيد قطب، ما قرأ هشام لصفر الحوالي، ما قرأ هشام لفلان إلا كذا وكذا، فقرأ فاقتدى الناس به. الأمر الثالث أنه قد تقرأ باطلا تحسبه حقا فتعتقده. الأمر الرابع أنه قد ترى فيه إبداعا معينا أو ديانة في كذا تكسر حدة ماذا؟ التحذير منه. زي اللي بيجي يقولك مثلا أنا أخذ قراءات على شيخ هو مبتدع صحيح أشعري ولا صوفي تمام عندنا، لكن أنا مش أحد أقرأ عليه القراءات إلا هو. فبالله عليك بقى لما تجد شيخك هذا وربما يبذل وقته لك وتعالى يا ابني ويغديك ويجيب لك كذا ويعمل لك كذا وإلى آخر ذلك يعني، وربما ترى منهم أخلاق، وربما في خلال الثلاثين جزء اللي تقرأها يمر بك فرح فيكون معك، أو طرح فيكون واسيا لك، أو مدينا فيسدد دينك، تجد منه الأخلاق التي تكسر حدة البدعة في قلبك. ولهذا قد تقول بس صراحة الشيخ فلان هذا يعني هو وإن كان صوفي بس هو صراحة ليس كباقي الصوفية، أنا أشوف فيه خير، أنا أشوف فيه إقبال، والله هو تحت دعوة. لا شك أنك أنت هتجد نفسك بتوجد لهذا الرجل بصفة خاصة توجد له معاذير تقلل ماذا؟ الموقف منه. وربما عند ختمة القرآن أتختم عليه يكون قد ختم على قلبك من جهة السنة، فلا تفرق بين هذا وذاك. ومن عرف حال القلب لم يأمن خيانته. من عرف حال القلب، فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فمن عرف حال القلب لم يأمن خيانته. ولهذا ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب لا و، فقالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، قال إن قلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فقد ترى الواحد له مع السنة والله تأتيه الشبهة التي أسميها لكم دائما الإيه؟ القشة، القشة تأتي شبهة من صفحة أو صفحات أو عرض واحد أو مقطع من المقاطع فيقع في قلبه فيعار به حقا ثابتا عند سلف الأمة. فهذا دائما معروف، ده أمر معروف، ممكن تقتنع بشيخ في مواعظه في أو عند مثلا تألق في الفقه أو تألق في المصطلح أو تألق في القراءات هتجعل لهذا الشيخ حكما خاصا. تحارب نظيره ولا تحارب، لا تلتمس المعذير لنظيره وتلتمس المعذير له. واضح يا أخواني؟ هذا أمر معروف، هذا أمر مقرر. فلهذا من عرف ضعف القلب وأن القلب ما سمي القلب لتقلبه، وأن القلب بيد الله، وأنه لا طريق لصلاح قلبك إلا بلزوم سنة، لا تقل أنا واثق في نفسي أنا ضامن، فقد نهى السلف عن ذلك. يأتي الواحد أهل البدع ويقول أنا ضامن وأنا، فينغمس في بدعتهم ويخرج من عندهم وقد تغير حاله. ولهذا قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم لا تجلس هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإذا كان هناك من تربع على أيدي الصحابة ومع ذلك زغ قلبه، تربع على أيدي الصحابة ومع ذلك صار خارجيا وخرجوا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بي وبك؟ فكيف بي وبك؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحاب ما هو دون ذلك، النبي يخاف على أصحاب الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، الدراء بعمله. يخشى النبي على الأمة هذا، يخشى النبي على الأمة هذا، على أصحابه هذا. فكيف بالافتتان بأهل البدع والتأفف بكلامهم والتأفف بمناهجهم؟ ولهذا تجد بعض الناس مثلا، بعض الناس ممكن يقول فلان منحرف لأنه نقل عن سيد قد، فلان منحرف لأنه له ثناء عن سيد قد، فلان منحرف لأنه تمام. حتى إذا جاء شيخه الذي يحب ربما أصنع سيد قد واعتذر سيد قد، ولكن لا يعطيه الحكم اللائق. ليه؟ لأنه يحبه، حل بينه وبين هذا الحكم ماذا؟ محبة الله. فلا تراه يعتذر له، ما لا يعتذر لماذا؟ ما لا يعتذر لغيره. فالإنسان يحافظ على قلبه بسلوك الطريق الشرعي إلى ذلك. طيب شو بعد الفوائد يا أمير في قال الزمخشري؟
يعني أنا أخطأت ولا؟
أكيد طبعا.
نعم.
أكيد طبعا.
بس خطأ
أخطأت طبعا أكيد.
في فوائد.
عشان كده بقولك أنت شايب، لأنك أنت أكيد مرد معنا. دايما نقول لا تسقط، لأن إحنا نتعلم، لأن إحنا هنقول الآن نطرد يا شيخ أمير. أنا ما انتبهت إنك أنت تركتها لما أخونا طلعت قال، وإلا لو أنا انتبهت لهذا كنت علقت تعليق هذا الأول.
الشيخ لا يقال إنه كتاب.
لكن هنيجي بقى بعد ذلك. أنا انتهيت من الرسالة، هيقولك إيه؟ أقولك إذن هذا النقل جائز لأنه قرأ علي وأنا لم أعلق، فلو كان ممنوعا وإحنا لسه الآن بنعاني من إيه يا شيخ ابن باز؟ أنت قرأت موضع ابن حجر في الإيمان ولم تعلق عليه، طلع هذا السيد ينفخ فيه ليبين إنه القول بأن العمل شرط كمال ده من 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 معين فقه السلف الخاص، وهذا ابن باز لم يعلق عليه. طلع ابن باز الحمد لله بعد ذلك لما سأله طالب موفق، ولهذا مهم جدا الطالب اللي يفجر مثل هذه الأشياء مهم جدا. أنا لو عاد بي الزمان أجلس عند ابن باز تاني 7 سنين وعند مشايخنا تاني تمام، هجد مسائل كثيرة ممكن أطرحها عليهم بعد ما نزلنا إلى واقع الدعوة وعرفنا أصل هذه المسألة. ويا شيخ يا أنت أجملتنا، يا ريتك تفصل، يا شيخ أنت قلت في الكتاب كذا والكتاب الثاني قلت كذا، كيف نجمع لين بعض الناس يستدل بكذا؟ احنا لو جلست انا الان لو جلست عند الشيخ صالح فوزان الان لو انا وجوب علي، انا مش هساله فتوى، انا اساله كلام للشيخ هنا وهنا، لان بعض الناس بيستغل مثل هذا الكلام، انا ساساله في هذا تمام، مش لعدم حاجتي للشيخ، بالعكس انا احتاج ليه، بس حاجتي للشيخ ان هو نميز منهج عند بعض الناس اللي نسب إليه باطلا بفتوى هنا مجملة وفتوى هنا مجملة، فأحيانا يكون الطالب طالبا موفقا. فبعضهم قال لابن باز يا شيخ أنت لم تعلق على كلام ابن حجر في الفتح لما قال بأن قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال شرط كمال، فارغ بين أهل السنة والخوارج، أن أهل السنة يرون أن الأعمال شرط كمال وأن الخوارج يرون أن الأعمال شرط صحة. فقال والله ما أذكر هذا من 40 سنة يمكن مر ولم ننتبه تمام. ثم قرر الشيخ أن العمل شرط كمال هذا من قول ماذا؟ المرجئة. يبقى رفع الإشكال. أكيد في عشرات المسائل تحتاج طالب يقول يا شيخ أنت مر عليك كذا، يا شيخ أنت سئلت مرة كذا، يا شيخ أنت قلت عبارة كذا مثلا، أكيد. لأن بعض الناس دينه الاستدلال بزلات العلماء، هو ده دينه، ولهذا طول الليل والنهار بيبحث عن مقاطع، خصوصا من مواقع من الردين على أهل السنة. عايز ترد على مدخلي، عايز ترد على ربيع، ادخل في مواقع الرد على ربيع، وممكن يكون حسن النية في الأول، أنا بدخل عشان أشوف بيقولوا إيه في الشيخ ربيع، تطلع بتقول أنت في الشيخ ربيع. ما احنا قلنا أنت لم تنتبه لقلبك، أنت ظننت أن قلبك ده أنت اللي مالكه، لا، أنت لا تسمع. بس يا شيخ عشان نرد، يا أخي اسكت، لما تقع شبه اسأل في المشايخ، اسأل في أهل العلم. لكن ما تفتح وانت لم تكتمل عودك، هيجيب مقطع للشيخ هنا ومقطع للشيخ هنا، وربما الشيخ رد على هذا المقطع، وربما له توجيه او ليس له توجيه، وشيخ اخطأ مش ضل. طب اذا ما الفرق بقى؟ ده بالشيخ هنا بيرى ان الحكام ما ادري، وانت بتنتقدوا على كذا، في فرق بين شيخ يبين له ووضح له ومنهجه للسنة ينشره الليل والنهار، وبين واحد أصلا منهجه هو الخروج للنهار، هو الخروج للنهار. زي مثلا يطيرون في الأفاق، الشيخ الألباني قال في الشيخ ربيع أنه شديد ونقم عن شدته في شدة. طب أنت سمعت بقى كلام الشيخ ربيع مع الشيخ الألباني في مسألة الشدة؟ طيب انت نفسك اخذت كلام الشيخ الألباني في الشيخ ربيع اللي مات عليه مثلا؟ لكن هو يجيب لك مقطع، يجيب لك مقطع. فلهذا لا تأخذ الكلام في أهل السنة من الخصوم، العكس بقى، خذ الكلام في الخصوم من أهل السنة. انتبه، في فرق بين قاعدتين، في فرق بين حالين. لما تأتي تقرأ عن أهل البدع اقرأ في أهل البدع عن طريق أهل السنة، لا تأخذ كلام أهل البدع المادة الخام، لا تدخل على الكتب المعتزلة مباشرة، ولا على الكتب الأشاعرة مباشرة، ولا على كتب التكفيريين مباشرة، ادخل عليها بصفاية أهل السنة. شوف رد العلماء على الإخوان، شوف رد العلماء على الأشاعرة، شوف رد العلماء على الصوفية، شوف رد العلماء على شو بتحتفل بالمولد، شوف رد العلماء على، واضح يا اخواني؟ ولا تدخل على اهل السنة بكلام خصومهم. رد الأشاعرة الصوفية على ابن تيمية، رد الأشاعرة الصوفية على ابن عبد الوهاب، رد الأشاعرة الصوفية على، ابدا. خلي بالك، ناخد رد أئمة الدعوة على داود بن جرجيس، خد كده خلاص، إنما مش تأتي بكتب داود بن جرجيس مباشرة، ولا قد تضيع، لأن عندهم بتر يكتشفوا أهل السنة، عندهم تحريف الكلمة عن مواضعه يكتشفوا أهل السنة والجماعة. خلاص يا إخواني، بارك الله فيكم. يبقى إذن أنت أدخل على أهل الباطل بكلام أهل السنة، ولا تدخل على أهل السنة بكلام أهل الباطل. احذر، احذر مواقع وصفحات الردود على أهل السنة، احذر هذا، لأن هذا قد يغير قلبك، على الأقل سيشوش الحق في قلبك. لكن خذ ما أهل السنة لأنهم الأمناء. أنا أخذ ما ذكر شيخ الإسلام في الفرق، أخذ ما ذكر أحمد في الفرق، أخذ ما ذكر البخاري في الرد على الجهمية وكذا، أخذ ما رد بشمريسي على رد الدريم على بشمريسي، ما أدخل على كلام بشمريسي مباشرة، أدخل بكلام أهل السنة على أهل البدع، لأنه سيعطيك التوصيف الصحيح ويعطيك الرد الصحيح. يبقى استفدت أمرين، استفدت التوصيف الصحيح لأهل البدع، واستفدت رد أهل السنة إيه عليه. إنما اليوم تنام على منهج وتصبح على منهج، والسبب مقطع سمعته الساعة 12 ونص بالليل، تمام، غير انت 12 ونص للقول في فلان، تمام، بعد 12 ونص قمت الفجر للقول في فلان. انت ممكن تحضر الدرس النهاردة ما تحضرش الدرس بكرة، انت ممكن تثني الليلة وغدا تزوم، السبب مقطع جاءك الساعة 12:30 وممكن 12:30 و5 يبقى فرق 5 دقائق ممكن تطلع كده عابر. صحيح الشبهات خطافة خطافة يا اخواني. اما قال ابن طاووس لما وجد صاحب بدعة فقال ولدي ماذا ضع اصبعيك في اذنيك واشدد التأويل ان القلب ضعيف. انت ولا ابن سيرين انت ولا ابن سيرين الذي لم يستمع الآية والحديث انت ولا ايوب ولا نصف كلمة. يجيك واحد هيقرقر ويطلع قول له بقول لك ايه بقول لك ايه ما تكلمنيش كده اللي عندك تعالى معايا ونروح لشيخ من المشايخ السنة. بس ما فيش بس فيش بس فيش بس انا لو هرش الغرفة بالريد هتطلع بره. انا لو هعمل حاجة تطلع بره. انا لو هزود ارم شطة في الاكل لا ما باكلش انا شطة. لو هزود لا ما باكلش اللي فيه الملح اظن ملح وشطة ها مش اخطر من ايه. ليه هو فتن فلا يفتن. ودائما احنا نقول كلام الطالب للطالب اوقع 100 مرة من كلام الشيخ للطالب. ليس لانه اقوى ليس لانه احكم لان الشيطان عليه يزين انما كلام الشيخ الشيطان عليه يصد. ده امر معروف كل المناهج المحارف هذه نشأت بعيدا عن اهل العلم لما الشبهات. الاخوان المسلمين فكرة رجل التبليغ ودعوة فكرة رجل كل دي افكار رجال. حسن بنا ام النوم فكر فكرة بقى الجماعة. محمد الياس الكندهلاوي فكر فكرة بقى الجماعة. عمر عبد الرحمن فكر بقى الجماعة. ابو بكر بغدادي بقى جماعة. وهكذا واصل ابن عطاء خالف الحسن البصري في مسألة بقى الجماعة. فهي بقى تخميرة كده واحنا عندنا الخميرة كده شخمير صح. هي الخميرة ايه انت ما تحب تخبز 100 رغيف بتجيب عجينة 100 رغيف تبقى خميرة. ده الخميرة دي كده بين اصابعك تحطها تخبز عن طريقها 100 رغيف هي الخميرة كده تتخمر. فاي واحد هيجيب له اخر مقطع قوله لو ما تجيب ليش لو انت عندك حاجة تعال نروح. بس اصل خليك بس اصل خليك في اصلك انت وخلينا انا في اصل السلف خليني انا في اصلي السلف. لا تستمع ابدا لا تستمع. استمع للعلماء حتى لو كان عند عالم خطأ لان العالم قد يخطئ النتيجة لكن لن يخطئ الطريق. انما اللي امامك ده مخطئ في الطريقة والنتيجة. وحتى لو نتيجة صحيحة هيوردك موارد في الوصول الى هذه النتيجة غير صحيحة. انما عند العالم بتستمع للعالم. العالم ماذا؟ العالم وان اخطأ نتيجة لكن لن يخطئ الطريق. ده العالم بحق هنتكلم عن العالم السلفي العالم السني. وان اخطأ النتيجة لانه كالرامي الرامي الذي يجيد الرماية لو ما اصاب هدف يكاد يصيبه لكن مش هيسيب المرمى وبيأتي بجواره بمتر ونقول هذا يحسن الرماية. لا ده مش ده لا يحسن الرماية. اللي يحسن الرماية يصيب. طب إذا ما أصاب يكاد يصيب. حتى أنك ممكن تختلف هو أصاب ولا ما أصابش لأن بجوار الإصابة تماما يكون خطأه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم شوف دي كلها تعليق على الزمخشري. نعم أحسنت يا طلعت. نعم
فوائد.
نعم
أجر في الشريعة ساق بسنده عن رجاء بن حيوى كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم وقبر
يبقى المقروء يبقى مقروء. حديث ضعيف حديث موضوع بدعة مبتدع أيا كان أبقى على الأصل. ثم يأتي التعليق بعد ذلك. الفائدة الثانية احنا استفدناها تمام. ليس يؤخذ منهج أي شيخ من تعليق من ترك تعليق على كتاب قرئ عليه. سكوت صاحب الشرع هو الذي يوقف عنده أما غير صاحب الشرع فليس سكوته حجة. ولا ينسب إليه به مذهب، إنما الأنبياء فقط. الأنبياء ليه؟ لأن الأنبياء معصومون في الشرع من سهو، من خطأ في الشرع، من سهو، من خطأ، من نسيان، من سقوط على باطل، من عدم علم. لكن لو احنا جبنا الآن الشيخ الفوزان وجلس تمام، وقع أمامه شيء من البدع ولم يعلق الشيخ، هل ننسب إلى الشيخ مذهبا في ذلك ونقول الشيخ يرى هذا جائزا؟ لا، لا ننسب مذهبا. يمكن الشيخ جلس مضطر، يمكن الشيخ لم يلتفت إلى ما قيل، يمكن يمكن كثير من الأمور هذه قد ترد. ولهذا الساكت هنا لا يؤخذ من سكوته التشريع، إنما سكوت صاحب الشريعة، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ونقول سكت الشارع. ولهذا ما فعل ليس أمامه فقط، بل ما فعل في زمانه ولم ينكر لا يجوز إنكار. شو بقى في زمان النبوة؟ مش بين يدي النبوة. ولهذا الإقرار، السنة التقرية ما هي يا أخوان؟ ما يفعل بين يدي النبي ويقر، ما يصل النبي من قول ويقر. طيب ما حكم ما فعل في زمانه وليس عندنا دليل أنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول احتمال ما وصل النبي، لكن وصل الوحي، وعليه ما فعل في زمان النبوة فإنه ينسب إلى السنة. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، تقول أسماء رضي الله عنه، يبقى هنا إباحة إيه؟ أكل لحوم الخيل. ما يقل عن النبي من وصله ولو، ولو ما فعل في زمان النبي مما له علاقة بالتعبد ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ فيكون هذا جائزا، فيكون هذا كنا نعزل والقرآن ينزل. خلاص، نعم، أكمل. تقول
قال الأجرعي في الشريعة وساق بالسند عن رجاء بن حيوة، كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه خلف رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر،
يعني وسط من الصدر سهل عايز. نعم،
وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسط أبي بكر رضي الله عنه،
يبقى عند قدم النبي وماذا؟ وسط أبي بكر رضي الله عنه. نعم،
أبو القاسم الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى هذه ماذا يكون؟ يثبت الأصل هذا، عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. طيب ما تخريج نقلات العلماء عنه؟ يبقى دي باب تاني، باب آخر، هذا باب آخر. يبقى ليس لك اقتداء في عالم ينقل هذا إلا على الوجه الذي نقل، إن كان وجه مشروع. يعني مثلا أن أرد على اليهود بكلام بعضهم، أن أرد على المعتزلة بكلام بعضهم. لكن هنا أيضا، هنا أيضا يحسن أن أنبه على ذلك حتى لا يقتدي أحد به، مثل ما قال النبي صدقك وهو كذوب. نعم،
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم.
تمام، يبقى الكلام هذا يا إخواني في تفصيل عند أهل السنة بين الحق والباطل، أبدا ما تجد تفصيل، خذ الحق والباطل. نعم، ولهذا سبق أن علقنا على بعض فتاوى مشايخنا في تقسيم كتب أهل البدع إلى أقسام، فما كان مثلا فيه حق محض فيجوز النقل عنه، فيجوز النقل عنه، قسم هذا ورددنا على هذا بكلام السلف المجمع عليه. نعم،
سؤال الشيخ الفوزان: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشراطتهم قال لا يجوز قراءة كتب المبتدع ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم.
نعم قال سماع
لا يجوز قراءة كتب المبتدع ولا سماع أشرطتهم.
نعم.
إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم.
نعم تمام. ولهذا يعني مارا فتوى الشيخ هنا كأنه خرج مخرج خاص, يعني الشيخ بيقول إيه, بيقول هو نقل هو ذكر حقا أم باطلا. طيب بعد هذا فقيل له طيب يعني أرد عليه, قال يعني نرد على سيد يعني ذم, قال لا تذم ولا تمدح, وكأن الشيخ يربي السائل يعني لا تذم ولا تمدح, مع أن الشيخ ذم سيد حتى كان من كلام يعني قال لولا العذر بالجه لكفرنا سيد قول. تبقى مخرج يعني هذا مخرج, وإن كنا لا نؤيد هذا الحق حقا يتبع حتى في هذا الغضب, ما أقول لا تذم ولا تمدح حتى لو هذا لو عندي الشيخ. بس احنا زي ما قلنا دائما في قاعدة حد يذكرها, نحن بنفرق بين التقرير والتخريج. التقرير والتخريج, قرر الحق بعيدا عن زلة العالم, خرج كلام العالم ببيان الحق مع صيانة العالم إذا لم يكن هذا الأمر مسلكا له. مثل ما أقول لك مثلا أنت يعني تروح لا تروح ولا تيجي, مع أنه أصلا أنت تيجي, وأنا بقول لك مثلا إيه أروح لفلان لا تروح ولا تيجي, ما أنت تيجي, لكن هو أسلوب معروف. أسلوب إيه معروف, أنه ممكن الإنسان ينكر فيقول يعني ده أبيض ولا لا أبيض ولا أسود, مع أنه ممكن يكون أسود خلاص, لا تقول لا أبيض ولا أسود, هل أنا معتق لا قليل ولا كثير, ولا تقول تعالى ولا تقول روح, لا تزم ولا تمدح, وكأن أنكر مسلكا ما. لكن أنا ما أقدر أقول كده, ده تخريج كلام شيخنا تمام. لكن لما نيجي بعد التقرير لا والله لا والله لا نؤيد شيخنا في إيش, حاسس ما لا تزم ولا تمدح, أقول زم زمه ذم الشيخ, أيوة ذم سيد قطب, ذمه عبادة, لأن ذم الباطل عبادة, وذم الباطل قاله الله قاله رسول الله قاله السلف, فذم الباطل من رده بل نقذفه بالباطل بالحق على الباطل في أدمه, قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ثم إن الناس اليوم يتعلقون بقشة, يتعلقون بأدنى شيء, أكثر ما يوجه بأهل السنة الآن زلات العلماء ومجملات العلماء. انتبهوا, واحد المجملات, اثنان الزلات, فيأتي بإجمال عالم أو زلة عالم ويقول لك يلا بدع العالم, هذه المشكلة. فلهذا الذي يعرف أحوال الناس لا يترك لهم شيئا ما استطاع, وإن كان كبشر لابد تفوت الكلمة وكلمتين, لكن بدل ما يفوت المئة والمئتين, يعني كل واحد حذر أنه لا يترك كلمة الواحد يستدل بها تمام, مهما كان هتفوت الشيء, يفوت الشيء, لكن يفوت كلمة كلمتان في حياتك غير ما يفوت مئة ومئتان. نعم.
قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه.
يكفي هذا, المهم ان احنا عندنا ده منهج السلف, منهج السلف عدم النظر في كتب اهل البدع. طب لو جاءني بقى حق عن احنا البدع اقبله, ففرق بين التلقي سواء في المجلس او الكتاب وبين ها ان يصل لنا حق عن رجل من البدع, فحينئذ اقول صادقنا في هذا القول وهو كذوب كذاب, خلي بالكم, يبقى هنا أيضا ما أقبل حقه فقط, لابد أن ننبه أن هذا كذاب, أن هذا كذاب. نعم.
الذهبي في ترجمة ابن الرواندي
نعم
يقول الملحد عدو الدين أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي صاحب التصانيف في الحط على الملة, وكان يلازم الرافضة والملاحدة, فإذا عتب قال إنما أريد أن أعرف أقوالهم.
أشوف
قال الذهبي في آخر ترجمته لعن الله الذكاء بلا إيمان.
يا سلام يا سلام.
ورضي الله عن البلادة مع التقوى.
يا سلام. الله أكبر.
سير أعلام النبلاء.
يعني الأول يقول لك كنت تريد أن أمرض عليهم فصار إيه؟ فصار واحدا منهم. فلعن الله الذكاء مع إيه؟
بلا إيمان.
بلا إيمان.
ورضي الذكاء. الله عن البلادة مع
الذكاء. نعم وليس الذكاء.
الذكاء.
إزاي؟ إنما هو بالذال. ذكاء عنده عقل وعنده معرفة وعنده ها؟ ولهذا شوف يا إخواني جميع رؤوس أهل البدع ترون فيهم الذكاء لكن لا ترون الذكاء وترون فيهم الحفظ تمام ولا ترون فيهم الفهم والانقياد. من هنا قعد السلف قاعدة عظيمة جدا وهي ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العالم وفرق به بين الحق والباطل. ألسنة أهل البدع غاية في الفصاحة عرضهم غاية في التأثير. عقول هات واحد كده رأسا في بدعة غبي كده ما بيعرفش يتكلم هتقولي كده يا جماعة حافظ يحفظ نصوص يحفظ كده استرسال في الكلام استدلالات بالنصوص ربما يحفظون الأحاديث بأرقامها. ومن هنا أوتوا لأن الذكاء قوة اندفاع زي واحد معه سلاح قوي جدا لكنه لا يحسن استخدامه فربما قتل نفسه صح ولا أخوان. لكن واحد معه سلاح أقل من هذا ب50% لكن يحسن استخدامه هيؤثر هيؤثر. ولهذا القوة في ماذا؟ في كيفية الاستخدام مش القوة في زي الأمريكي كده يجيبوه مدكك زي الفيل كده مدكك بالله. لكن هذا لو كبرت في وجهه هر على نفسه ربما كبر بس في وجهه. فكما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ولهذا تعال شوف سلمان شخصية غير عادية شخصية رهيبة يؤثر عليك تأثير عجيب صفر الحوالي شوف أسامة بن لادن شخصية إن رأيت ما لم تكن صاحب سنة ربما قبلت رأسه مباشرة. سمت الهدوء مش معقول ده أسامة رأس تنظيم القاعدة ده أصلا والنفقة والكرم كل هذا في تميز فيش حد كده غبي في حد غبي من دول في ذكاء عقلي لا ده بيستدل شوف بقى أما يضع فكرة تصبح جماعة يبدأ إيه يعني حاسس البنا ده غبي مثلا سيد القطب ده غبي مثلا لا 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 شوف ذكاء عقلي وتأثير على الناس وقلب الحق إلى باطل وباطل الحق بطريقة بهلوانية يسب الصحابة سادات الأمة وأنت عاشق له. تخيل بقى كيف وصل معك يكفر المجتمعات وتقول ده أميز ما فيه ده عشر لقضية لا إله إلا الله. تخيل بقى تخيل ومين يضحك على مين يضحك على العوام سيد قطب أسقط علماء. شوف تخيل سيد قطب ده مصيدة مصيدة سيد قطب بسببه سقط أناس كان ظاهرهم السن على إيه على إيه على إيه على عرض عليه على ذكاء عقل. إنما على سنن أعطيني سنن سيد قطب أعطيني سننة أعطيني صغائرة صدق الشيخ لما قال لولا العذر بالجهل كفرنا. إيه اللي ترك سيد قطب عشان يغتر به مثلي كطويل بعين فضلا بأن يكون شيخ. ايه يعني ليه ايه الجمال اللي فيه ايه التأثير اللي فيه. هو انت بتدافع عن ابي حنيفة مثلا ده تدافع عن سيد قطب ايه اللي فيه يعني ماذا فيه. مسقط المشايخ ده سيد قطب ده مسقط المشايخ سيد قطب محنة المشايخ. تخيل سيد قطب محنة محنة محنة. تخيل لما يسب معاوية ويسب ابو سفيان ويسب كذا ويسب كذا ومع ذلك تقول الشهيد ومع ذلك تقول الرجل الذي كتب بقلبه كتب بقلبه لا بقلمه ومع ذلك ازاي وصل بك الرجل في كتاباته الى مثل هذا؟ يبقى ده غبي، غبي ده. لما تكون تسلف وتطلع تقول البنا حسن حسن البنا، مصر كانت ايه قبل حسن البنا؟ لما تبقى سالف وتتاثر حسن البنا وتبين ان مصر ايه، يعني فتره ما قبل حسن وفتره ما بعد حسن، يبقى ايه؟ يبقى ايه لما تمدح اسامه بن لادن وتستدل له بان النبي قال من صلى الصبح في من صلى الصبح فهو في ذمه الله، وهذا الرجل يذكر انه صلى الصبح بقى، وتنسى ضلالات اسامه بن لادن. فدول ناس مش عاديين، ناس مش عاديين، لا في اسلوب ولا في تاثير. اللي جمع شعب مصر في ميادين ده مش سهل، الخطاب ده خطاب مؤثر. خلاص، فإذن أوتوا ذكاء، فلعن الله ذكاء يسلم إلى هذه الضلال. ها، ورضي الله عن بلادة مع إيمان. البلادة مش معناها عدم الفهم، ولكن كما قال السلف إن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، ده معناه كذا.
ورضي الله عن البلادة مع التقوى.
فإذا البلادة هنا ليس معناها عدم الفهم، لا، لأن التقي ليس بليدا، إنما المراد ببلادة يعني إيه؟ يعني ترك الذكاء الذي يفضي إلى الضلال. وإنما عرف دينه ولم يتجاوز، وعرف مسلكه ولم يتخطى. عرفتم يا إخواني؟ نعم. أنا لن أكون مثلا قلمي قلم سيد قطب في الأدب فأقول لعم الله أدبا أدى إلى عدم الأدب، ورحم الله عز وجل ماذا، ورضي الله عن ماذا، عن أقل من ذلك مع حفظ الأدب لصحابة رسول الله ولكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حافظ يحفظ البخاري ومسلم بأرقام الأحاديث، تمام؟ فكان حفظه سبب انحرافه، أعجب بنفسه. لكن خليك تحفظ 40 حديث، خليك تحفظ ولا حديث. يا أخوان أقول لكم على شيء، هل يشترط في صاحب السنة أن يكون حافظا للقرآن الكريم؟ لا. هل يشترط في صاحب السنة أن يكون حافظا 40 حديثا؟ طيب، ما الحكم لو كان الرجل على معتقد أهل السنة والجماعة دون أن يكون له حفظ للقرآن السنة إلا بعض آيات وبعض أحاديث؟ هذا الرجل يكون أهل السنة ويكون محمودا. وما حكم الرجل يحفظ الكتب الست ويحفظ القرآن بالقراءات 14 وهو ضال منحرف معتزل أو أشعري؟ اسمه إيه؟ ضال. يبقى ليس العلم بكثرة الروايات والكتب. نعم. وده اللي أوقع كثير من الشباب اليوم، أوقع كثير من الشباب اليوم. الطريفي أعلم من ابن باز والعثيمين عند أتباعي، الحازمي أعلم من ابن باز والعثيمين، صفر أعلم من ابن باز والعثيمين، وهكذا عند أتباعي. ليه؟ لأن عندهم كثرة حفظ، ربما لا تجدها في المشايخ. أثر الناس بالحفظ، وأثر الناس بكثرة المسائل. فكل واحد من أهل البدع عنده ذكاء عقلي، وإلا ما أثر. إخواني، هو حسان سهل يا إخواني؟ خلونا نتكلم بصراحة، هو أسلوب حسان سهل؟ أسلوب يعقوب سهل؟ أسلوب الحويني سهل؟ لا يا إخواني، بيأثر ويستجلب. وإلا ما كلهم هؤلاء الأتباع، يعني ما كل أحد كده أي واحد رأس. ولهذا لو هداهم الله إلى السنة لرأيت خيرا كبيرا. نعم، ماشي. يقرأ
البطح
ولا يمكن أن يقال،
قالوا ويمكن أن يقال،
لا يمكن أن يقال،
قالوا ويمكن أن يقال إن القبور مبطوحة أي مسواة بالأرض لقوله في الحديث ولا لاطئة، فما بقي إلا أن تكون مسطحة أي مسواة في نفسها. وتأوله صاحب الجوهر النقي بأن المراد بمبطوحة غير مشرفة عام من أن تكون مسنمة أو مسطحة، واستدل بكلام الزمخشري السابق وهو كما ترى. وحمل غيره لفظ مبطوحة على أنها موضوع عليها البطحاء أي الحصى، كما فسر به حديث عمر أنه أمرهم أن يبطحوا المسجد، وهو ثابت في مجاميع اللغة. ويحتمل معنى ثالثا وهو أن يكون شبه بهيئة
يعني نعم فسر المبطوحة بأنها موضوع عليها البطحاء أي الحصى، كما فسر به حديث عمر أنه أمرهم أن يبطحوا المسجد وهو ثابت في مجاميع اللغة. يبقى مبطوحة بطحاء العرصة الحمراء يعني موضوع عليها منها من حصاها. نعم.
ويحتمل معنى ثالثا وهو أن يكون شبه بأية الأشخاص المبطوحين أي الملقين على وجوههم، فإن القبر المرقوم عليه قليل من التراب على هيئة التسنيم يشبه هيئة الشخص المبطوح وعليه، فينبغي الترجيح بين هذه المعاني. فأقول أما المعنى الأول فيرده ما علقه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما.
نعم يعني مرفوعا قدر الشبر عن هيئة سنم. يبقى هنا ماذا؟ هذا يرد أنه يكون مستويا بالأرض. نعم. وصله
ووصله ابن أبي شيبة فقال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مسنمة.
نعم.
ويبعد كل البعد أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عما وضع.
يبقى فيما أخرج البخاري معلقة رأى قبر النبي مسنما. طيب والثاني أضاف عند ابن أبي شيبة وقبر بكر وعمر، فتكون الخبر الثلاثة. نعم.
ويبعد كل البعد أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
نعم. شوف حديث سفيان التمار في أصل البخاري ولا ذكر معلقا فقط، لأنه ذكر معلقا لكن يقول وصله ابن أبي شيبة لكن لا أعلمه في الصحيح في الأصل، والبخاري قد يعلق الحديث الذي عنده أيضا قد يذكره مستدلا به في باب، فليس كل معلقات البخاري خارج البخاري، لا المعلقات لا تحسب صحيح في صحيح البخاري، لكن أي معلقات التي لم يروها البخاري في الصحيح في الأصل، لكن قد يذكر معلقا أحاديث في الأصل فيذكرها مختصرة. نعم نعم في صحيح البخاري. أي نعم.
ويبعد كل البعد
قال باب ما جاء في قومين ثم ساق بسنده ها تمام. نعم.
ويبعد كل البعد أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
وصاحبه
فرضوا معلق البخاري في صحيح عن سفيان التمار فذكر التعليق، والأولى للشيخ أن يذكر طالما الحديث أصله في البخاري يذكره في الأصل لا في التعليق، لأن يعني في فرق بين التخريج بالتعليق والتخريج بالأصل. نعم.
ويبعد كل البعد أن
يثبته، ولهذا لا يقال رواه البخاري فيما علقه البخاري إلا إذا كان قد رواه مسندا متصلا في موضع آخر، لكن ما يقال معلقات البخاري لا تنسب إلى البخاري كصحيح، يقال صحيح البخاري ورد كذا ويذكر المعلقات، ولا في أحكام أحاديث البخاري، يعني لا تأخذ معلقات البخاري ماذا في حكمها أحاديث البخاري الموصولة، هذا شيء وهذا شيء، إلا إذا كان المعلق في البخاري قد ثبت أنه أخرج البخاري مسندا، فهنا حديث سفيان التمار هذا في الصحيح بخاري ومسلم فذكره قال فيردوه معلق البخاري في الصحيح فذكره معلقا. نعم.
ويبعد كل البعد أن يغير
صيغة كده سياق البخاري، هل في أول سنة قال وقال فلان ولا قال حدثنا البخاري حدثنا، يبقى متصل. نعم، لأنه ممكن يذكره إسناده ويقول وقال. نعم. طال ويبعد كل البعد
أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عما وضعت عليه، والصحابة باقون وعلماء التابعين شاهدون، والملوك والأمراء من أهل العلم، والإصلاح الذي وقع في زمن الوليد بن عبد الملك وقع بحضور عمر بن عبد العزيز، وحسبك به علما ودينا وورعا مع وجود غيره، وتغيير الجدار للضرورة ولا ضرورة في تغيير الهيئة. وهذا بخلاف ما قلناه في قبر عثمان بن مظعون، فإنه لا مانع من أن يغيره ويرفعه شخص واحد. فأما قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فيبعد.
قبر عثمان بن مظعون مبذول، هذا في البقيع، فممكن أحد يجي يجيب عليه. نعم.
فيبعد أن
يجي قبر النبي، ما أحد كان يدخل هناك، ولما انهدم الجدار وجددوا كان هذا بعيد عن القبور. ولهذا لما حصل انهدام أيضا بعد 800 سنة، القبور الآن لم يعد لها معالم. قالوا من رأى القبور بمرور الزمن 800 سنة تقريبا لم يعد لها معالم إيه بارزة، زي الآن شهداء أحد. لما أنت تروح إلى شهداء أحد الآن بترى صورا حول شهداء أحد، ما ترى شيئا الآن، ما ترى شيئا لا مسلما ولا شيء، اللهم إلا لبنات قليلة جدا تكد يعني تراها من بعيد، تعرف أن بمرور الزمان يتغير الحال. نعم.
فيبعد أن يجترئ على تغييرها أحد، وعلى تسليم احتمال التغيير، فإنما يصار إلى تجويزه إذ لم يوجد جمع بين الدليلين أيسر منه. ولا شبهة أن الجمع بحمل مبطوحة على المعنى الذي يوافق رواية التمار أولى وأقرب من حملها على المعنى الذي يخالفه، ولسيما والكلمة بالنظر إلى المعنيين الأوليين محتملة لهما على السواء، فيكون حديث سفيان مرجحا لأحدهما، وهو المعنى الذي وهو المعنى الذي لا يخالفه، فسقط المعنى الأول وبقي النظر بين الثاني والثالث. ولا شك أن الثاني حقيقة والثالث مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز، إلا أن هناك أدلة تقوي إرادة المجاز. أولها أنه إذا ثبت أن القبور كانت مسنمة، فمن البعيد أن ينعت القاسم قدر ارتفاعها ويدع نعت هيئتها، ويذهب إلى ذكر أن عليها حصى، فإن بيان الهيئة أهم من ذكر الحصى. ثانيها في شرح المشكاء لعلي القاري ما لفظه، وأيضا ظهر أن القاسم أراد أنها مسنمة برواية أبي حفص بن شاهين في كتاب الجنائز بسند عن جابر قال: سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أب، سألت أبا جعفر محمد بن علي، وسألت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسألت سالم بن عبد الله.
سبحان الله، كلهم له في قبر رسول الله أب. سألت أبا جعفر محمد بن علي بن أبي طالب، سألت أبا جعفر محمد ابن علي بن أبي طالب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جده، وسألت القاسم بن محمد بن بكر فأبو بكر جده، وسألت سليم بن عبد الله فعمر جده. أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة، فكلهم قالوا مسنمة. ومعروف أن آل البيت، آل بيت الرجل أدرى بحال الرجل. نعم.
ثالثهما أن وضع الحصى على الحق،
وها هنا إشكال. نعم. وهو أن جابرا هو راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد
ونصب
عليه اللبن.
ثالثهما
بثانيها اللي تذكر تقرأ الآن، ده ثانيها، يمكن ما عندكش التتمة دي.
ثالثهما عندي، ثالثهما.
طيب خلاص نقرأ التتمة هذه.
وهنا إشكاله أن جابرا هو راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له ونصب عليه اللبن إلى آخره كما سيأتي، والظاهر أنه حضر دفن الشيخين أيضا، فكيف يحتاج إلى السؤال عن كيفية القبور، اللهم إن إلا أن يكون جوز تغييرها وفيه بعد. وعلى كل حال فحديث ابن شاهين لم يصحح، ولعله لا يكون صحيحا.
نعم، لو هذا الحديث. نعم،
نرجع لثالثهما.
نعم،
ثالثهما أن وضع الحصى على القبر على فرض تسليم جوازه، فإنما هو والله أعلم علامة للقبر ولا حاجة للعلامة في قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فالذي يظهر والله أعلم ترجيح المعنى الثالث. ومن أدلة التسليم أثر الشعبي الذي رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، وإن عنعنه سفيان. ومنها أن العمل في عهد السلف كان جاريا على ذلك
التسليم يعني. نعم.
والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقا للسنة ما دام لم يقم دليل على مخالفته. وقال صاحب الجوهر النقي وحكى الطبري عن قوم أن السنة التسنيم، واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة، ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم. ثم قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا خالد بن أبي عثمان قال رأيت قبر ابن عمر مسنما. قال الطبري
هذا قول عظيم، واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة، هيئة القبور سنة متبعة. ولهذا نقول عمل المسلمين لا ينبغي إهداره أبدا. عمل المسلمين نقصد العلماء في كل عصر لا سيما من عصر الصحابة سنة متبعة لا ينبغي أن نخالفها. ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم. ثم قال حدثنا ابو بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن ابي عثمان قال رايت قبر ابن عمر مسنما. نعم. قال الطبري
لا احب ان يتعدى فيها احد المعنيين من تسويتها بالارض او رفعها مسنمه قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين في ذلك. قال وتسويه القبور ليست بتسطيح.
نعم. يعني اذا يا اخواني بنستنتج من كل هذه النقولات أنه لم يثبت رفع عن الشبر، فاجعلها بقى مستوية بالأرض على قول من يقول مستوية عن غير بارزة، أو تجعلها مسطحة أو تجعلها مسنمة، أيا كان كل هذا لو تعدى به الشبر فإما لا رفع وإما رفع يتعدى الشبر. وكما قلنا السنة بجمع الأحاديث أنها الرفع، والرفع الذي لا يتجاوز الشبر لكنه يكون ماذا مسنما. فوق ذلك ورد شيء؟ لا. فالمعلم رحمة الله عليه أجهد نفسه في تحقيق هذه الألفاظ والروايات حتى يقطع الطريق على من رأى البناء عليه. يعني بعد كل هذا البحث سوف يصل بك المعلم إلى نتيجة. فإذا كان الأمر الموروث عن السلف على هذا الوجه، وأنه لم يرد في حديث ولا في طريق رفع القبر عن شبر، فكيف بالبناء عليه؟ فإذا كان البناء منهيا عنه فكيف ببناء مسجد؟ إذا كان مطلق البناء منهيا عنه كيف إذا جعلنا بناء مسجد؟ ونقول وإذا كان بناء مسجد منهيا عنه كيف إذا جعلنا على المسجد قبة؟ طيب وإذا كان جعل القبة منهيا عنه فكيف إذا جعلناه وثنا وثنا يعبد؟ فليس فقط الأمر في بناء وإن على فقط، وإنما الأمر في بناء عبد صاحبه. هذا يكون إعادة لدين أبي جهل. فعادت منات واللات والعزة في صور تعلق بالصالحين، ولا فرق جوهري. فإن النبي لما قال له أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لو ذات أنواط، إذا بالنبي يكبر الله أكبر، إنها السنن أو السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بن رسول موسى اجعل لنا إلها كما له ملك، لأن المعنى واحد. لا فرق أن يكون الذي تأله القلوب شجرة أو يكون له القلوب معبودا يعبد مع الله عز وجل، كما قال الشيخ ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمن من يعبد الأحجار والأشجار، ومن من يعبد الشمس والقمر وكذا، ومن من يعبد الصالحين والأنبياء، ومن من يعبد ونعبد، فقاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. واضح؟ نعم. يعني شوف يا أخواني كم خطوة. ولهذا ولهذا نجد مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة في مناقشة الباطل أنهم لا يردون على أحد، إنما يبدون أمة، يبنون أمة بالرد. يعني شيخ الإسلام لما رد على ابن المطهر الرافضي كان يمكن أن يرد على ابن المطهر بصفحة، صفحة واحدة، لكن ماذا فعل ابن تيمية؟ رد عليه في 10 مجلدات أو 9 مجلدات. طب ليه؟ لأنه يضع علما في الأمة نرد به على كل باطل الرافضة، ثم ربما في كل أمر يتوسع فيستدعي من العلم ما يحتاج إليه المقام. ولهذا تستطيع أن تستخرج مشاريع من منهاج السنة لابن تيمية الذي يرد به على منهاج الكرامة لابن مطهر، مشاريع مشاريع، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. وإذا أردت تأصيل هذه المسألة فقد يحتاج إلى استدلال عليه بأدلة متنوعة. فترك أمرا حافلا. المعلم هنا أيضا كان ببساطة جدا يمكن أن يرد البناء، بناء المساجد على القبور بحديث لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبورا بمساجد، أو حديث علي رضي الله عنه عند مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تمثلا إلى طمسته ولا قبر مشرف إلى سويته. لكن هو يريد أن يستأصل الأمر من شافته، ويريد أن يطرد نتاجا الأمة تستفيد منه. ليه؟ لأن أهل البدع لهم طرائق، فقد يرد الحق الواضح بماذا؟ بشبهة لغوية أو بشبهة في حديث تضعيفا أو تصحيحا أو بعمل لم يثبت للمسلمين أو بقصة في السيرة لم تثبت. فبالتالي إن جئت ترد فأنت ما ترد على علي جمعة الصوفي ولا ترد على أحمد كريمة، أنت ترد على الصوفية من حيثهم في شبهتهم الكبرى. يبقى أنت بتؤصل بتطرق نتاجا ماذا؟ واسعا. ومن هنا شيخ إسلام وضع كتابا في مسألة التوسل والوسيلة، شيخ إسلام وضع كتابا في رد كتب، كتابا يبلغ 10 أجزاء 9 أجزاء فرد عبد المطهر. أحمد يرد على الجهمية كان يمكن أن يرد في نصف صفحة بأثر واحد، لكن رد في كتاب. البخاري يرد على أهل البيع في كتب الخوارج والمرجئة في كتاب الإيمان، القدرية والجهمية في كتاب التوحيد، كتاب أخبار الأحاد عند من لم يأخذ بحديث الأحاد، وهكذا. نعم.
ومما يدل على أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم أن مذهب مالك اختيار التسنيم، وهو يرى عمل أهل المدينة حجة، فلو كان عمل أهل المدينة على التسطيح لما خالفهم.
ولعل مالك رحمة الله عليه يقصد عمل المدينة اللي هو الحجة فيما لم يخالف نص الكتاب والسنة، هذا واحد. اثنين، في الأمور التي أخذت بالتوارث، مثل مثلا مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه يرى عمل المدينة حجة وإن خالف النص. لاحظوا يا أخواني ما موقف مالك وما مقصود مالك من كلمة عمل أهل المدينة. لا تظن أن مالك رحمة الله عليه يقصد تقديم عمل المدينة مطلقا، يأتيه النص فنقدم عمل أهل المدينة، يأتي مخالفة أهل المدينة بالنص فيقول نقدم عمل أهل المدينة. لا يا أخواني، في أمور ألا وهي عمل أهل المدينة فيما يخالف النص لا يقدم مالك عمل أهل المدينة عليه. الأمر الثاني أيضا ما ورد من مجملات أو متوارثات عن أهل المدينة يكونون فيه أصوب من غيره، مثل حد الصاع وحد المد وحد إلى آخر ذلك، فيقدم هو عمل أهل المدينة. ليه؟ لأنه العمل المبني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تظن أن مالكا يقدم ذلك على النص ويعتبر أن عمل المدينة حجة مطلقا أو يعتبره كإجماع المسلمين. لا يا أخواني، شوف شيخ الإسلام هتجده تفصيل جيد في مسألة عمل أهل المدينة وموقف ومراد مالك رحمة الله عليه قوله عمل أهل المدينة. نعم.
وأيضا التسطيح يشبه بناء أهل الدنيا، لأن فيه نوعا من الإحكام بخلاف التسنيم، فإنه يحصل بطبيعة الحال عند رد تراب الحفرة إليها.
تمام.
وهذا الارتفاع نحو من شبر بالنسبة إلى وسط القبر لأنه مسنم،
مسنم يكون من أطراف نازل على الأرض لكن من وسط مسنمة. نعم.
والواقع أن عادة تراب الحفرة إليها بعد الدفن،
يعني لا ترفع التراب من الجوانب شبرا ثم تأتي بالتسنيم أعلى فيكون التسنيم هذا فوق شبرين من الأرض، لا، إنما المسنم هذا هو الذي قدره الشبر. نعم.
والواقع أن عادة تراب الحفرة إليها بعد الدفن ينشأ عنه تسنيم نحو الشبر غالبا، فإن كان الواقع كذلك فالأمر بين، وإن فرض أنه زاد فعندي أنه يجب التخفيف عملا بظاهر حديث فضالة على ما تقدم.
يعني لو أرجعنا التراب أحيانا خصوصا في التربة اللي هي الترابية كما قال الشيخ، أحيانا ما نيجي نرجع التراب بنرجع التراب الخارج عن قبل بالتراب الموجود على الأرض، فممكن يزيد عن هذا يصبح مثلا 50 يعني شبرين مثلا، حينئذ نخفف أي الزيادة، نخفف هذه الزيادة ننزلها. نعم.
واقتصارا على القدر الثابت، وإن فرض أنه نقص كأن كان في الحفرة حجر كبير أخرج منها فلما أعيد التراب بعد الدفن لم يكفي، فعندي أنه إن كفى لمساواة الحفرة بوجه الأرض لم يزد عليه لإطلاق النهي عن الزيادة كما يأتي، ولأن الرفع ليس ضروريا لأصل الدفن وإنما فائدته التعليم، ويغني عنه وضع حجر كما روي من فعله صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون. أما إذا نقص عن مساواة الحفرة بالأرض فالظاهر أنه يزاد عليها حتى تساوي وجه الأرض فقط، لأن تركها ناقصة نقص وإخلال بأصل الدفن.
يعني الشيخ هنا ذكر ثلاث صور. صورة أنه إن رددنا التراب إلى القبر ارتفع ارتفاعا فوق الشبر حيث ننزل نخفف، ومتى يكون هذا؟ لو كانت الأرض متماسكة جدا أو كذا وبعدين رفعنا فارتفع، أو يكون الأرض ترابية فلما نأخذ بالمسحاف ازداد التراب خارج القبر ازداد عليه تراب الأرض فازداد فنخفف ولا نرفع عن قدر الشبر. هذا واحد. اثنين، لو افترضنا أننا أعدنا التراب فصار أنقص بأن يكون في القبر حجر كبير كان واخد حيز، فلما أعدنا التراب نقص الإيه؟ نقص هذا عن أصل التسوى بالأرض شبر مثلا، فالشيخ هنا قال حينئذ نتممه ليكون مساويا. طيب الحالة الثالثة، أننا إن أعدنا التراب استوى بالأرض، إن عدنا تراب استوى بالإيه؟ بالأرض، فهل نزيد عليه حتى نصل الشبر أم لا؟ فقال يترك. إذا زاد عن الشبر أرجعنا إلى الشبر خففه. طب إذا نقص عن سطح الأرض الشبر أتممناه ليصل سطح الأرض، طب إن كان التراب مساوي لسطح الأرض لن نزد عليه، والذي يظهر في كل الأحوال أن نجعله شبرا حتى ولو نقص نزيد عليه، لأن المطلوب عدم الزيادة عن الشبر لا لنصل إلى الشبر حتى يبقى القبر معلما بارتفاعه فلا يقعد أحد عليه وتتمايز القبور ويكون بينها الطرق، وهذا لا يكون إلا بالزيادة عليه، لأن القبر إذا سويناه بالأرض بحيث لا يكون هناك ظهور شبر ربما دسنا عليه وربما بمرور الزمان ارتفع الحجر وبنى الناس عليه أو داس الناس عليه أو إلى آخره. يبقى إذن نصل بالقبر إلى أن يكون كشبر كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم نعم. بالنسبة العلة أن قبر النبي كان مسلما وده عمل الصحابة، هذا هو، تسأل بقى مطر مش مطر؟ لا. نعم.
البناء على القبر،
لأن القبر المسطح يشبه أبنية الدنيا، أنت لا تحتاج إلى كلفة لما تجعله مسنما، لما تعيد التراب وتسنمه ما في إشكال. إنما لما تيجي ترجع لنا مسطحا يبقى تحتاج تضع في الجوانب أشياء ثابتة مثلا بحيث أنك أنت إيه تجعله مسطح. فالمسطح هيحتاج شبه بناء فيشبه أبنية الدنيا. إنما المسن نفسه جمع التراب يبقى مسن. إنما لو حبيت تجعله مساويا ال 25 سنتي دول هتجعله مرتفع يبقى مسطح، يبقى محتاج أنك أنت إيه كيف تثبت بقى الجوانب. نعم.
البناء على القبر قد مر حكم،
ولهذا نقول يعني تحرير هذا سهل، انما الطمة الكبرى في مسائل بقى، وهو اننا نبني ايه القصور. الان احنا بنبني بيوتا وقصورا يا اخوان، قبورنا دي بيوت وقصور، ده قبل الدور الثاني. ولهذا واحد كثير من الناس يسال عن حكم الدفن في الدور الثاني. طيب ما تسال اولا عن حكم الدفن في الدور الاول، تسال عن الدور الثاني، اسال عن الدور الاول اصلا. هو جائز الدور الاول حتى وصل الان الى 4 ادوار. كنا بندفن في بلد فيها اخوه، قلت الاخوه عدوا كده، وصلنا الدور الرابع دلوقتي. تخيل وصلنا الدور الرابع، والله اعلم الناس هتعمل ايه بعد كده، لانه يكفيك واحد بس. الدور الثاني ده اكيد في واحد في بلد من البلدان بناه فاقتدى به الناس، والبدعة بتسري في الناس وتنتشر انتشار النار في الأشياء. السنن لا، السنن لا. لسه واحد بيقول أحد إخوانكم اوعى تكون مع اللي بيقول جهد بالسنن، اوعى. تمام. السنن بتجعل يجعل الشيطان من يصد عنه. ولهذا شوف احنا اه ممكن لم يخلو الأمر من ان إخوة عملوا مثلا بعض القبور الشرعية لكن لا تنتشر في الناس، بل ينتشر في الناس انتقادها، شوف فلان رمى ابوه في كذا. انما البدع ما تحتاجش من ينقلها باللسان، انت بس تشوف القبر جميل جدا، سبحان الله ده عملوا دور تاني، صور ده فكره ممتازه جدا، لا ده بقى ثالث، ده ما شاء الله فكره احسن، وعايزين نطور. ممكن نعمل بلكونات عشان اللي عايز يزور في الثاني ويقعد يقرا قران، مش هيتفرج، لا ده بيقرا قران، وقراءه القران عباده ولا لا؟ يبقى عباده، يبقى احنا هنهيئ للي بيقرا قران ده زي المصاطف دلوقتي اللي اتعملت وتتسرمكت وكذا، والاشجار اللي اتعملت والبرادات اللي اتحطت، وهي بس احنا محتاجين بس واحد يحط تكييف. العلمكم الناس لا تضع التكييف لانها ما رات من يضع، مش لانه ده مخالف الشرع، واحد بس يعمل تكييف ليه؟ عشان الجثه بدل ما تتعفن ويبقى لا، لله برضه حفاظا على، فهو بس واحد المانع من وضع التكييف واحد، لان السراميك دي مش موجوده، سرمكناها ليه؟ واحد سرمك، مش الدليل جاء بالسرمكه، لا، انما واحد سرمك. طب عملنا المساطر، واحد عمل، عملنا الدور الثاني، واحد عمل، الثالث، واحد عمل، فما تفكرش الا التكييف يا شيخ هو حد هي، لا اقول لك شوف، الا الكفر، الا عباده الشيطان، فيش استثناء. ابو جهل لم يكن عندهم طائفه اسمها عبده الشيطان، ابو جهل بيستعيذ من الشيطان ولو كان هو شيطان، لكن ان نصل الى عبده الشيطان، وصلنا الى عبده الشيطان، وعبده الشيطان من عليه القوم. يعني عباد الشيطان دول مش ناس مثلا في جنوب افريقيا ولا ناس جالسين تحت جبال، لا لا، ده من عيلة القوم، عبد جماعة عبد الشيطان، هو الإلحاد لإنكار وجود رب الكون، القول بأن الرب يحيد في كل واحد، هذه أقوال تصدق. تخيل إما ما رب وإما كلنا رب. شو بقى، شو البشر، شو البشر، شو العقول بتصل إيه، إما لا رب لهذا الكون وجه وحده، وإما كلنا رب. ليت الشعر ما الفرق بين عبد وبين رب، أنا رب وأنت رب، ما في الجبة إلا الله، يفتح الجبة كده ما في الجبة إلا الله. فالبشرية تفكر عقلك ده، عقلك ده ملوش فرامل، مش للخامس ولا الخمس تلاف ولا الخمسة مليون، وكان أمره فرطا. لو تفك عقدة السنة وضابط السنة لا تسأل عن الانحدار اللي ممكن تصل إليه. فالعقول دي ملهاش مدى، ملهاش نهاية. شوف مرة أحد الطلبة زيكم كده في المجلس ده، هو زيكم بالظبط، يجي المجلس جايب له 5-6 كتب معاه والجهاز ويبص ويعمل، راجل حريص مش عايز حتى يسيب الطلب في المسألة دي، والألباني مطعوب فيه والنظام، إلى أن عالجنا الغلو ده، عالجنا الغلو ده، ما احنا في غرفة دايما عناية على هادي كده على هادي. طب عالجنا بقى الألباني راجل سوني شوية يسخر من أهل البدع، ووصل بقى السنة يعني يسخر من أهل. يا ابني لا تسخر، احنا نرد على البدع بس ما نسخر. طب شوية احنا نضحك علينا، اجماعات في عدم الخروج، ومن اللي ضرنا الاجماعات، واحنا خدناها مسلمات ودي من أخطائنا. طيب الاجماعات دي الشيخ ضحك عليك، طلعت مش اجماعات، صور ده الناس لها كلام في ذلك. شوية وبقت السلفية نفسها محل مناقشة، شوية وبقينا ننشر الأشاعرة والشيخ فلان في الجامع الأزهر اللي بيدرس الأشعار الصوفي، وشوية سيبنا الطريق خالص. شوف بدأنا بإيه، شوف البداية إيه والنهاية إيه، واحتنا زيكم كده، زيكم زيكم كده بالظبط. بس لو كانش بيجيب كتب كان بيجيب كتاب واحد مثلا كتابين. شوية ده أحسن دروس في الدنيا، احنا شفناش العلم ده ولا طريقة الدروس دي، وجمع الناس على الدروس. طب شوية قامت الصور، شوية بقى الخروج على الحاكم مذهب السلف، إعلام الخلف أن الخروج على السلطان قول للسلف، شوية راح. كان في واحد تالت هناك كده، كان في واحد ربع هناك كده، انت بقى رقم كام؟ الله اعلم. طيب الى علم انتقلوا؟ لا. الى رايه سنه رفعوا؟ لا. فانتبه بارك الله فيك، انظر صورتك في غيرك، انظر صورتك في غيرك. يعني يمكن بعض الاخوه لسه مسجلها الان باسماء بعض المنتكسين، يعني مثلا هقول مثلا امير، مثلا امير حسن مثلا، او امير فلان، بلاش الشيخ حسن، يعني لسه انا مسجله ايه اصلا ما عرفتش عن طريق، فانا مش عارف امير مين، فيبقى امير عباس مثلا، عباس ده راح ولسه انا مسجل امير عباس، وعباس راح، فالله المستعان. لهذا جاءني أخ يعني قبل الدرس لسه جديد يعني استنصح، فبيقول أنا والله أنا كنت عند أخ ودرسنا، قلت له ما يصلح تدرس عند أخ، أخي ما يصلح، الأخ ده يوديك ويجيبك وكذا، ادرس عند شيخ، ادرس عند أهل العلم، يبقى رقم واحد، حتى ولو أنك خالفت شيخك، خالف شيخك إلى شيخ، ما احنا ليه النهار بنخالف المشايخ؟ وفي إشكالية أصلا؟ في إشكالية في المخالفة؟ الإشكالية مش في المخالفة للشيخ، إنما الإشكالية في مخالفة منهج السلف، وتظن أنك مخالف الشيخ ولا يلزمنا قول الشيخ. فعلا ما يلزم قول الشيخ حتى لو أحمد بن حنبل، لكن حينما يكون قول الشيخ قولا للشيخ، لكن لما يكون قول الشيخ قول العلماء يبقى أنت مخالف للعلماء، مخالف للسلف. يعني ما في اجماعات في الخروج، ما في اجماعات في العذر بالجهل، ما في اجماعات في، ما في اجماعات في الى اخره ذلك. فانتبه بارك الله فيك، لا تظهر مساله ولسنا مقلدين. جميل، فعلا نحن نخالف الشيخ صح، ولو شيخك احمد بن حنبل وقال لا تخالفني يبقى ليس احمد بن حنبل ده، لا يمكن. لو شيخك عمر وقال لا تخالفني يبقى لا يمكن يكون ده عمر، لكن أنا خالف عمر لقول أبي بكر، أنا خالف أحمد لقول مالك، واضح إخواني؟ مع الحفاظ على مين؟ على شيخي. يبقى في فرق أن تخالف شيخك وأن تخالف منهجا. ايه المشكله تخالف الشيخ؟ ولا مشكله ولا اشكاليه، بس للعلماء، لقول علماء. يبقى شيخك في مساله اجتهاديه على قول تعالى القوي، وما المشكله؟ بس انا حينما اخالف شيخي استدل. يعني مثلا الان احنا كنا مخالفين الشيخ الفوزان، واحنا بنقول ايه؟ بنخالف الشيخ للمنهج الثابت، وبعدين نخرج للشيخ مش نخرج الشيخ. خلي بالك، نخرج للشيخ قوله مش نخرج. ولهذا انا اريد اخواني يتعلموا، مش المساله انا ما الزمش بقول الشيخ. جميل جدا، ما فيش مشكله فعلا. اي شيخ على وجه الارض يقول لك لا تخالفني، او مخالفتي ضلاله، او مخالفتي مخالفه للسنه، يبقى شيخ ضال. ده صح يا طلعت ولا لا؟ يبقى شيخ ضال. لو قال لك، لو اي شيخ قال لك انا مخالفتي مخالفه السنه بالاطلاق كده، حتى لو خالف السنه، يبقى انت السنه. لكن فرق بين ان يكون قول شيخك قول السلف، وبين ان يكون قول شيخك قولا من قولين عند السلف. فرق في مسائل اجتهاديه لا اشكال. شيخ يرى النزول على ركبتين، وانا ارى النزول على اليدين. شيخي يرى اكل لحم الجزور ينقض، وانا لا اراه ينقض. ما المشكل؟ هذان القولين عند السلف ولا لا؟ لكن شيخي يرى عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، لا انا ارى هذا الحسين قد خرج، وشيخنا ينقل اجماع، والاجماع غير ثابت. مين اللي قال الاجماع غير ثابت؟ خالف شيخك بالسلف. ان فيه السلف قالوا الاجماع غير ثابت، يبقى انا خالفت شيخي بكذا. زي ما احنا قلنا اقرا، قرانا ان ما يجوز النظر في كتب اهل البدع، ده كلام السلف. وبالتالي يبقى ايه؟ الشيخ لما نخرج عن كلامه للسلف. وكثير مسائل احنا لا يكاد يمر يوم بس بدون ما يحصل ازمه لك انت في صدرك، الشيخ عمال يطعن في العلماء. لا، ده انت هتترجم الشيخ ما شاء الله. تمام؟ يبقى الشيخ هنا خرج عن قول شيخ لقول سلف. اثنين، خرج لقول شيخ. خلي بالك من مادتين دول يا محمد، خرج 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 فعل ثلاثي، خرج عن قول الشيخ، وخرج لقول الشيخ. ان قول شيخنا مبني على كذا 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 كذا، قول شيخنا مبني على كذا. يبقى هنا خرجت وخرجت، اللي منهجه خرج وخرج، وخرج بدليل العلماء، وخرج بدليل العلماء، ده تأمن، ده تأمن. وده لا يمكن رائحة المخالفة تخرج. هتلاقي مطب صناعي، عارف مطب صناعي؟ مطب صناعي تلاقي موج هادئ كده، عارف البحر الأحمر؟ غير البحر المتوسط. خد بالك، هتلاقي حاجة هادية لأنها هداية. لا انت طالع الشيخ اللي ما عادش حضرس وعمال يطعن، ده ما سابش حد يا عم. لا خد انا ده حتى مش عارف. زي ما بعض الناس بيقول ايه؟ طب وليه احنا بنرد على اهل السنه؟ ليه احنا بنرد على اهل السنه؟ طيب السؤال بقى الصحيح، هو احنا ليه ما بنردش على اهل السنه؟ اذا اخطا الواحد، مش السؤال احنا ليه بنرد على السني اذا اخطا؟ ليه احنا بنقول مثلا الشيخ علان اخطا؟ هو السؤال اصلا هو ليه احنا ما نردش؟ احنا ما نردش عشان ممكن لو احنا رددنا ممكن اهل البدع بقى يستغلوا ده ويطعنوا في الشيخ، وممكن اهل السنه ياخدوا القول ده ويعتبروا قول لاهل السنه. طب هنقدم ايه؟ هنقدم صمت الشريعه وصمت الشيخ. طب والمريض التاني ده؟ مريض، رديت على الشيخ ولا ما رديتش؟ ايوه بس انت جمعت ماده له، مادتي لا تصلح له، لو اخذها بالضبط لا تصلح له. ايوه بس هو حط عليه، ماليش دعوه بالحط ده. والا عد الى علم الجرح والتعديل من اوله الى اخره، وحاكم الصحابي يرد على الصحابه، والتابعي يرد على التابعي، والأمة تخرج عن قول صحابي، والدارقطني يحاكم الصحيح. ارجع بقى لتفهم. فعلا شيخ جزاك الله خير. تصور دايما طريقتك يا شيخ بالبلدي كده بس مقنعه شويه بصراحه. جزاك الله خير. اه ما انا بقول لك انا لو بقيت شيخ هكشر واقول لك بقى اترك اترك، بس انا مش شيخ، عشان كده انا اخوك قاعد معايا وبيت معاك في الاوضه وجاي معاك الصبح في الدرس وعارف اللي في العربيه بيتقال ايه. فاحنا اخوه مع بعض. انما لو انا شيخ هسيبك خلاص وكشر بتاع واحمد 111 هتروح هذا مصر انا اترك هذا ده عندك ما لا انا ما لو انا شيخ وعقدت 111 وجبت لي سكرتير هتلاقي كده، انما انا مش شيخ، انا عارف، انا قاعد معاك وعارف وبايت معاك وجاي معاك في السياره وعارف كذا وعارف انت مقطع مني بتجيبه وعارف انت، فاحنا بنبقى مع بعض. فلهذا بطلع لك اللي انت بتفكر فيه او اللي انت بتقوله بطريقه سلسه سهله، بطريقه سلسه سهله. يعني ايه؟ يعني ايه ما تردش عليه السنه؟ وبعد ده كله اقول لك بقى انت عارف الرد على اهل السنه اذا اخطا اولى من الرد على المبتدع اذا اخطا. ليه؟ لان العلماء قالوا زلة المبتدع زلة العالم، انما زلة السن العالم زلة العالم. ليه؟ لان هذا محل الاقتداء، ده محل الاقتداء، لكن المبتدع ليس محل الاقتداء. فلو سكت عن هذا صارت المخالفة ماذا؟ اصلا سلفيا، ويبقى السلف من قولهم كيت وكيت. لكن كل هذا مع حفظ قدرين كما قال ابن تيمية، قدر العلم فتصوب الخطأ وقدر العالم فلا تسقط عن الخطأ. ولا نحن قلنا ايه؟ اخرج عن قول الشيخ بكلام العلماء وخرج للشيخ، بدل ما تقول ضال مضل هتقول بس الشيخ بنى هذا على حديث ضعيف مثلا، بس الشيخ بنى هذا على مثلا قول كذا، بس الشيخ كذا الى اخر ذلك. يبقى تخرج، ولهذا هتسد الباب عن مغرض. طب هو مغرض هيقول يبقى لا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه، لان هذا مهما تفعل هو طاعن طاعن، هذا متصيد ولا سبيل لك على قلبه. انما المتبع بالحق لن يفتن برد السنة على السنة، المتبع للحق لن يفتن برد السنة على السنة. احنا لم نفتتن برد الدارقطني. وقلنا كما قال ابن حجر وبعد هذا التطواف يتبين لنا عظم المصنف والمصنف، وانا فرقا بين من يرد بالعلم ومن يرد بالصدر. قلت إصابة الدارقطني ومع ذلك حاز لقب إمام العلل. شوف 210 موضع وقلت إصابة الدارقطني فيه، قلت، ولا الأمة جهلت ولا ضللت. حق العلم، حق العلم. وكل موضع ذكره الدارقطني ففيه كلام لأهل العلم، ليس بعيدا عن صنعة أبدا. ولهذا ما يوجه كلام الدارقطني إلى مثل الأئمة الكبار في هذا الشأن. وكما قال ابن حجر والنادر منها، بعد ما ذكر حوالي 6 قواعد في هذا في المنتقد على البخاري وينظر، يقول والنادر منها في رده تكلف. يعني لو جينا ندافع عن البخاري في ذلك في تكلف، حتى البعض يفهم من كلام ابن حجر التكلف ده يعني اذا اصابه تقتضي التضعيف. لا، اصابه تقتضي الاصابه ولا تقتضي التضعيف. يعني ايه؟ يعني اصاب القول في هذا، لكن هذا لا ينزل بالحديث عن رد بدل ايه؟ الصحه. يقول والنادر منها، النادر منها، النادر، النادر في رده تكلف. هو ده شان العلماء. والدارقطني بس احنا لانه اشهر من رد وتعقب الصحيحين ده، لكن فيه الدمشق وفي الغساني وفي جماعة من العلماء. ولهذا لما جاء العدو الآن يرد بعض الناس يقول طب ايه المشكلة؟ نقول المشكل ان رد العدو ليس كرد هؤلاء. رد العدو رد بالصدر، رد هؤلاء وتعقب هؤلاء بالعلم. ومن الفوارق الجوهرية بين رد العدو ورد هؤلاء أن العدو خرج عن رد هؤلاء فأعلى ما لم يعلوا هؤلاء. يقول لك طب ما الدارقطني، طب روح للي أعلوا الدارقطني، قل ما قال الدارقطني. واضح اخواني؟ والدارقطني ما كانش قصده بالإعلال التضعيف، العلة أعم. ولهذا الدارقطني مش يقول لك ضعيف، 210 موضع حديث ضعيفة في البخاري، لا ده موضع الانتقاد، طار بالراوي للراوي الإسناد وطار بالمروي، وهذا نادر جدا المتعلق بالمرويات المتون، إنما ده كله في صنعة الأسانيد التي لا تنزع الحديث بحديث عن رتبة الصحة، بل يكون في الانتقاد الذي يناسب المقام. نعم.
ابن تيمية في مجموع الفتاوى،
نعم،
إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل.
إخوان طلعنا من النقطة اللي فاتت ديت المسلكية التربوية المهمة جدا، قبل ما تاخد لك رقم، قبل ما تاخد لك رقم عرفنا نطلع. يبقى ها قلنا إيه؟ هل أخالف شيخ ولا ما أخالف؟ تأصيل ألا أخالف شيخي؟ تأصيل باباوي أو نصراني أو يهودي أو إبليسي أو أي حاجة. تجريم من يخالف شيخه نفس التأصيل. لكن ما تجيش بتقول إيه شيخنا بيقول مش مشكلة تخالف، شيخنا بيقول مش مشكلة تخالف بالدليل، شيخنا بيقول مش مشكلة تخالفه للعلماء. يبقى مخالفة شيخ لمشايخ خالفه، وتفرق بالمسائل الإجماعية وبمسائل اجتهادية، ولازم تكون عارف دليل شيخك ومنحى شيخك، شيخك بنى عليه وخرجت انت عنه بإيه، يعني تكون مخالف بعلم. واثنين ان انا ابين ملحظ شيخي، ملحظ شيخي لما قال كيت وكيت 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 ملحظ شيخ. انا فتوى الفوزان اهو بقول لك، اهو بقول لك الشيخ بيعالج شيء معين، الشيخ لما قال نقلت حقه وكذا ادخل حتى قال لا تزم ولا تمدح. طب انت بتنقل كلام الشيخ ده تقتدي بالشيخ فيه؟ لا تزم ولا تمدح سيد خط، يعني لا تزم ولا تمدحه وهو القائل لولا العذر ما جاء لكفرته. يبقى تدوين كلمة قد يكون نتيجة انفعال معين، لا تذم ولا تمدح، والشيخ اللي بيرد على من يصنع سيد قطب. يبقى إذن المخرج، ومع ذلك نقول حتى ولو كنت في حال غضب فالإنسان يقول العدل فيه. طب ولو فتى ينبه على مكان، يبقى هنا تخرج وتخرج. يبقى عندنا قاعدتين يا اخوان، ها وهي نعم تخرج عن كلام شيخك بكلام العلماء والأدلة الشرعية، طب اثنان وتخرج لشيخك. ما تخرج بقى شيخك؟ يبقى تخرج وتخرج، لا تخرج وتخرج، مش تخرج وتخرج. ايه الفرق؟ قول يا رضا كده. يبقى المطلوب ايه؟
تخرج بدليل.
يبقى تخرج ها تمام، وتخرج العالم، يبقى تحفظ قدر العلم وقدر العالم. اثنين الحذر بقى انك انت ايه؟ تخرج وتخرج. والصواب جميل، قولي علاء تاني. الصواب تخرج وتخرج، والخطأ تخرج وتخرج. قولي وائل. الأول تخرج وتخرج، تمام، ده طبعا لأهل العلم من أهل السنة. نعم. طيب والخطأ تخرج تخرج وتخرج. قول يا محمود. تخرج وتخرج حتى ولو كان شيخك من الصحابة، ما أحد قال إن قول واحد يحوي الحق كله، ما أحد قال هذا. نعم. اللي إيه؟ الخطأ إنك أنت تخرج وتخرج. اللهم إلا بقى قام دليل قوي على إن فعلا هذا الشيخ نصح والشيخ خطأ وخروج عنه لأنه في ضلالة وكذا، يبقى تخرج وتخرج. لو كان هذا بحق نعم تخرج وتخرج، تخرج وتخرج. نعم.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة مهمة فائدة استفيدها في مسألة عمل أهل المدينة، ليس يقال الإمام مالك أخطأ بالإطلاق، لاحظوا بارك الله فيكم، عمل أهل المدينة على أربع مرات، في عمل لا يجوز مخالفته وفي عمل يخالف. واحد، ما جرى مجرى
النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة،
عمل أهل المدينة لأنهم أضرى، صاع النبي موجود، مد النبي موجود،
وكترك صدقة الخضروات والأحباث، فهذا مما هو حجة،
هذا مما نستفيد به أيضا. عمل أهل المدينة تمام الموصول بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ترك إخراج الزكاة في الخضروات، كانت عن عهد النبي وما أخرج، فلا تأتي أنت تدخل في عموم أنفق من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإنه يدخل في عموم كل ما كان خارج من الأرض. نقول هذا مردود بالأثر والنظر، أما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم كما صحيح ليس فيما دون خمسة أوسق، أوسق صدق، والأوسق اللي وسق هذا اللي هو له تقدير بالكيل، والخضروات وغيرها لا تقدرها بالكيل. النظر أنه لم يثبت أن نبي أخرج في خضروات مع وجوده على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده واحد. اثنين،
هذا مما هو حجة باتفاق العلماء،
باتفاق العلماء عمل أهل المدينة. يبقى أنت لا تعارض بقى قول عمل المدينة بما تخالف أصلا كلامك فيه، فده جرى مجرى الإيه يا أخواني؟ النقل، هم أضرى. نعم.
أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك وذهب، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
يعني لا فرق بين مالك وغيره في عمل أهل المدينة متعلق بهذه المسألة. اثنين،
مرتبة ثانية، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قبل مقتل عثمان، وقوع الفتن وتغير الأحوال، فإن الصحابة كانوا على طريقة وعلى عمل، ها؟
فهذا حجة في مذهب مالك.
تمام.
وهو المنصوص عن الشافعي.
طيب.
قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق.
طيب القديم اللي هو هنا إيه؟ مقتل عثمان. طيب هنا انتبه، لاحظ تتكلم في إيه؟ العمل، مش قول الصحابة قبل الفتنة. لاحظ تكلم في العمل، يعني العمل إيه؟ العمل المستقيم، العمل غير المخالف. فمحال إن أهل المدينة اللي فيها مليئة بالصحابة قبل مقتل عثمان ينتظم لهم عمل خلاف السنة. فرق بين عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان وبين قول الصحابي، قول الصحابي يصيب ويخطئ. طب عمل أهل المدينة الذي هو عمل مستقيم حج قبل مقتل عثمان وقوع الفتن. طيب ثلاثة،
وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها.
ما سنه، خلي بالك، ما سنه مش ما أفتى به الخليفة، ومن هنا أتى الخطأ في من خطأ عثمان في الأذان وقال هذا اجتهاد عثمان، تمام، وهذا محجوج عثمان فيه بالسنة. فالسنة كما في حديث سعيد بن يزيد أذان واحد، كان النبي إذا دخل وقت الجمعة صعد المنبر فأذن المؤذن بينه، فأذن المؤذن، وعثمان لما زاد خالف السنة، فجعل هذا من اجتهاد عثمان. طيب هل هو من اجتهاد عثمان ولا من سنة عثمان؟ سنة عثمان. سنة يعني ايه؟ يعني صار أمرا معمولا به في محضر الصحابة، ما في أحد قال يا عثمان أنت ابتدعت ولا ضللت. يبقى هنا لا تحكم هذا عثمان إلى القول، لأن ده قول الصحابة، ده عمل الصحابة، وبالتالي لم ينتقده أحد من الصحابة. ولما مات عثمان ما قال علي أرجع إلى سنة النبي وأترك سنة عثمان، بل عمل بسنة عثمان. يبقى في فرق بين سنة الخليفة وبين اجتهاد الخليفة، ولا زالت الأمة تخالف أبا بكر، تخالف عمر، تخالف عثمان في الأقوال، لكن دي سنة. طيب ها.
وكذا ظهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهم. فالمحكي عن
أبي فرق هنا أيضا بين إيه؟ خلي بالك، بين سنة الخليفة وبين اجتهاد الخليفة. زيادة الخليفة المسألة العلمية أخذ من قال ويراد. أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قالوا أبو بكر وعمر بخلاف السنة. ولهذا لما إسحاق علق على هذا وقال وابتدع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الثاني وكذا تمام إلى أن قسم قال في محضر من الصحابة وفقصة فكان سنة كان إيه سنة. طيب ها
فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنت متصور متصور إيه عمل أهل المدينة عمل الصحابة فمحال أن يكون عمل الصحابة منتظم مستقيم ويكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده رقم اثنين رقم اثنين مش أقوال الصحابة قبل مقتل عثمان لا عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان. يبقى عندنا رقم واحد ما جرى مجرى النقل زي الصاع والمد واخدمانكم. اثنين عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان. ثلاثة
المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة
تقييم رائع لازم تحفظه في عمل أهل المدينة حتى لا تأتي تقبله مطلقا أو ترده مطلقا. ثلاثة
إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع.
في نزاع مش في إجماع في نزاع ها؟
فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة
ها؟
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان
ها؟
أحدهما هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح والثاني هو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به. قيل هذا هو المنصوص عن أحمد ومن كلامه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية.
تمام.
وكان يفتي على
مذهب ده منصوص أحمد نعم إنما المذهب خرج في الروايتين نعم.
وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول إنهم اتبعوا الآثار
علماء أهل المدينة. ده الثالث القسم الثالث إنه إيه أنهى
إذا تعارض في المسألة دليلان
لا لا, لا, لا لا هو خلاص الكلام على الثالث أنا كده
الثاني وهو قول أبي الخطاب
أنهى الكلام الثالث. طيب إذن الثالث
لسه ما هو كلمتين
خلاص إذن الثالث ما هو أن يتعارض دليلان ظاهره ما يعني التعارض ولأهل المدينة قول يوافق أحد القولين هل نرجح بعمل المدينة هنا أم لا. أما مالك والشافعي رأي الترجيح بعمل المدينة لأنه أقرب هم أقرب إلى الإصابة وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يرجح به وأما أحمد فالمنصوص عنه الترجيح وفي المذهبي روايتان. طيب هنا إذا يكون هذا الترجيح مرجح من المرجحات حال الاختلاف ومظاهره التعارض فيكون هذا مما يرجح به لا أن أحد الدليلين عندي هو الأصوب فهذا أقدمه ولو على خلافه عمل أهل المدينة لكن أنا ما عندي ترجيح إلا أنه عندي في الطرف هذا عمل أهل المدينة وفي الطرف الثاني لا فيكون هذا من المرجحات. ليه؟ لأنهم مظنة الإصابة حيث أنهم قريب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى تعارض دليلان ظاهر التعارض وعمل أهل المدينة على أحد القولين فلنرجح ذلك أم لا نزاع. الرابع
قال فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق إيه؟ مذهب تكملة يعني تكملة للثالث فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة.
لغاية كده مالك لم ينفرد بشيء لغاية الثلاث أقسام دول فعمل المدينة مالك معه الأئمة صح إما اتفاقا كما في الحال الأولى ويشبهها الثانية وإما ترجيحا كما في الحال الثالث.
وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة
العمل
المتأخر بالمدينة
المتأخر بالمدينة
فهذا
المتأخر يكون إذن إيه لما دخلوا ايه بعد مقتل عثمان,
عثمان.
والمتقدم قبل مقتل عثمان.
ها؟ فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه ام لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية.
تمام.
هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم, وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكر ذلك.
وهو قول المحققين من أصحاب مالك
كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتاب أصول الفقه وغيره, ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك, وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه, وليس معه للأئمة نص ولا دليل. ليس معه للأئمة نص ولا دليل.
معه ولا معهم ولا معه ولا معه ولا إيه؟
وليس معه, يعني من ذهب إلى ذلك
معه, ها,
للأئمة نص ولا دليل, بل هم أهل التقليد.
تمام. ها
فقط.
تمام. القسم الرابع عمل المتأخرين, هل هو حجة أم لا؟ فالمحققون من مذهب الإمام مالك يرونه أنه ليس بحجة, وبعض الناس يراه ماذا؟ حجة, وليس معهم نصوص عن الأئمة. إذن الأحوال كم الآن؟ أربعة. هذه معلومة نفيسة لو لم تستفد منها إلا اليوم اللي هذه يكفيك تحرير علمي دقيق من خبير عمل أهل المدينة وموقف الأئمة منه وموقف مالك رحمة الله عليه. تمام. الأقسام كم يا أخواني؟ ها يلا واحد يذكرها. ها إيه؟ هذا بالاتفاق اتفاق الأئمة حجة, ليس مالك ينفرد بهذا. اثنين, ها, ما كان قبل مقتل عثمان, ها, 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 مذهب أبي حنيفة, مذهب مالك والشافعي أنه, ها, أنه حجة ولا ليس بحجة, ولا ليس بحجة, ها. ايه الفارق اذا؟ هذا جماهير اهل العلم على انه حجه. الثاني ده جماهير اهل العلم على انه ايه حجه, هو ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. طيب ثلاثة. اذا وقع تعارض بين دليليه, هل نرجح وعامل المدينة لهم عمل, هل نرجح به ام لا؟ الشافعي ومالك الترجيح, أبو حنيفة لا, أحمد عنه روايتان ومنصوصه أنه يوافق مالكا والشافعي. طيب ثلاث أربعة. نعم عمل متأخري أهل المدينة, ها, الجماهير على أنه ليس بحج, والمنصوص عن المحققين لازم المدية في مذهب مالك أنه ليس أيضا كذلك بحج, وإن كان بعضهم يرى أنه إيه أنه حجة لكن ليس هناك منصوص عن أئمة في ذلك. طيب حد ثاني. ولي أبو عاصم عمل أهل المدينة أربع أقسام, هذه فائدة مهمة جدا, هذه فائدة مهمة جدا حتى نعلم أن مسألة عمل أهل المدينة ليس يعني قولا باطلا قاله مالك بالإطلاق كده, لا لا, وإلا مالك رحمة الله عليه كان من ألزم الناس للسنن, فإذا صح الحديث هو مذهبه, ويقول كل يأخذ من قوله ويرد. ولاحظوا لاحظوا أننا نتكلم في عمل أهل المدينة ليس قول الواحد من أهل المدينة, استحضروا هذا, مش قول العالم من أهل المدينة, نحن نتكلم عن عمل يعني يعني عمل مستقيم قائم, عمل مستقيم قائم, العمل على هذا من غير خلاف. طيب ها, كما نتكلم في سنة الخلفاء غير أقوال الخلفاء, برضو عمل أهل المدينة بخلاف كلام لأهل المدينة الواحد منهم, لازم نتصور المسائل دي يا أخوان. طيب ها, قول أبو عاصم الأول, انت حضرت التقسيم الأولي؟ طيب مين اللي حضر؟ ها يلا قول يا لا يا محازيني، قول يا عادي ولا ما حضرتش. لازم تركزوا، خلي بالكم. ها نعم، احنا بناخد طريقة مشايخنا مجتمع، الشيخ اللي يناقش والشيخ اللي عالج بدون مناقشة والشيخ كله، نستفيد ناخد قطايب ده وده وده. نعم تمام، وهذا حجة بتفاق مثل الصاع والمد وكذا، مثل عدم أخذ الزكاة من الخضروات. تمام عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان، فهو أيضا سنة عند الجماهير. ثلاثة، إذا اختلف دليلان ولأهل المدينة عمل يرجح، هل مرجح به أم لا؟ نزاع. طيب الرابع عشان نختصر، نعم، متأخر أهلي يعني بعد مقتل عثمان، فالجماهير على أنه ليس بحجة ومنصوص ومحققين من مذهب الإمام مالك. ها تفضل سمير. المتقدم اللي هو ايه اللي هم قبل مقتل عثمان. نعم عمل عمل، فان هل نرجح به ام لا؟ نزاع، والجماهير على الترجيح به. الرابع تمام، فهذا الجماهير على عدم اعتبار ايه حجة. يعني ننظر بقى في نرجح من حيث الدليل المحض. نعم نعم، مين؟ نعم ذكر حاجة غير أربعة. الشيخ كان مالكي
في تكملة، تكملة للشيخ الإسلام. ها قلت ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وطارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم بلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وطارة لا يذكر. ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها، وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع. وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على الموطأ على موطئه، فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما
على الموطأ. ولاحظوا فائدة، فائدة لم يعرض خليفة العباس على مالك العمل بقوله، إنما العمل في الموطأ. وما الذي في الموطأ؟ السنة المرفوعة والموقوفة وعمل أهل المدينة وكذا. أبا مالك ولا وافق يبقى باب أولى مذهب الإمام مالك، يعني باب أولى. إنما عرض عليه العمل بالموطأ، ومع ذلك لوجود قول لمالك في أو ترجيح أبا، وكذا أئمة السنة. فالتمذهب وإجاب ذلك أو تجويز ذلك على المعنى، على المعنى اللي هو إيه؟ أن أحدا يلزم قول إمام من أوله إلى آخره لا يخرج عنه لكونه مقلدا، أن هذا جائز أو ربما يكون واجبا، هذا قول محدث لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أحد من الأئمة الأربعة، وإنما فرض المقلد أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر. وليس هناك مقلد عالم بالمذهب ويحفظ المذهب ونسميه مقلدا، ولو سميناه مقلدا مقلد المذهب مذموم، ولو سميناه مقلدا في المذهب اتبع ما ليس بطريق شرعي. فاحنا عندنا يا عالم ينظر في النصوص، يا طالب ينظر في كلام العلماء يرجح، يا عم يسأل العلماء باختصار وسهل. دخلوا في مذهب يحفظ أوله وآخره، واللي عنده الإقناع يا ده اسم الإقناع بس ما يعرفوش عامل. فضلا بقى أنك أنت تدخله في روايات الإمام ومذهب الإمام وتحقيق مذهب الإمام، ثم هذا صعب. ولهذا نقول دائما هذا كلام مين؟ هذا كلام المتمذهبين وليس كلام المحققين. واضح يا إخواني؟ نعم نعم.
فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي أو كما قال. وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة
يا أخواني وإن حرمنا مجالسة هؤلاء الأئمة فعلمهم موجود يا أخوان، علمهم موجود، فلا يبغي أن نحرم أنفسنا منه. من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيقول لك اخواننا البعدة دول، انتوا بتكرهوا ان احنا نحتفل بالنبي؟ انتوا بتكرهوا استقطر عن الفرحه بالنبي يا رجل؟ ده انت حالق لحيه وشارب، انت بتاع النبي انت يا رجل؟ انت بتجرجر زي المراه في ثيابك، ثياب المراه اللي نصف ذراع ولا يزيدنا عليه، انت ثيابك كده؟ قال انت بتاع النبي قوي ما شاء الله عليك. ها محرمين علينا يا جماعه اخواننا البعدة دول، محرمين اخوانك البعدة دول، اقرب الناس للنبي اخوانك البعدة دول، بياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويوالوا ويعادوا ويعطوا ممنوع بسنه النبي. اخوانك البعدة دول حافظين كلام الائمه، اخوانك البعدة دول لا يساوون على سنه النبي بقول قائل، اخوانك البعدة دول هاجروا اقرب الناس اليه من اجل تطيب سنه النبي، اخوانك البعدة دول حفظوها لفظا ومعنى، اخوانك البعدة دول ادخلوا عليكم غما وتغيظا حتى حصروكم في جلودكم، فما تصنعون الرد عليهم الا بالسب والشهد. هذا اخوانك البعدة. النبي يسري في نفوسهم، النبي يسري في نفوسهم. اكثر كلمه تقال في بيوت اخوانك البعدة دول السنه. قول يا ابني سمي الله السنه كذا، ادخل يا ابني الحمام السنه كذا، وانا قلت لكم من قبل ما تقولش ابنك ادخل الحمام بالسنه فقط، ما تقولش ابنك كل باليمين فقط، قول له كل باليمين سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من لفظه السنه، مصطلح السنه، قول له ادخل الحمام باليسرى سنه النبي، لازم تقول كلمه سنه النبي، كل بيمينك سنه النبي، ارفع ثيابك سنه النبي، لازم تقول كده، المستند عندك سنة النبي، خلي الواحد يقول أتى بيمين سنة النبي، بالشمال سنة النبي، أخرج فأقول ذكر كذا سنة النبي. أكثر مصطلح يقال في بيوتنا سنة النبي. تحكمنا يا حليق، يا من وجهك وجه المرأة ومن ثيابك كثياب المرأة، ويا من طريقتك كطريقتي. أقول ماذا؟ اتق الله عز وجل، استقطر عننا وطلعوا الحلوى، الحلوى المولد بقى سند، عندنا سند لحلوى المولد، لقد كان النبي يحب الحلوى، فعندنا سند للحلوى، ومن اللي حرم عليك الحلوى؟ لكن احنا بنحرم عليك الحلوى في يوم اتباعا واحتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حرم عليك اكل الحلوى؟ قل عندي سند ان النبي كان يحب الحلوى، ومن حرم عليك أكل الحلوى احتفاء في يوم ما فقل له سنة النبي أكل الحلوى في يوم ما، إن كنت صاحب سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت صاحب سنة. لكن ده شأن أهل الزيخ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هي النقاش معكم في الحلوى، حلال أم حرام؟ ليش كان معكم بمحبة النبي اخواننا البعدة؟ ده انت فارق مظهرا ومخبرا بينك وبين اخوانك البعدة دول، ما ابعدك انت عن السنة وما اقربهم للسنة. والذي يغيظكم هذا، اين انت من النبي اللي بتحبه؟ لما يسأل الجارية في حديث معاوية بن حكم السلمي عند مسلم اين الله؟ فقالت في السماء، وقال اعتقف انها مؤمنه. اين انت من النبي؟ تأكل حلوى وتنفي علو رب، تقول هذه السنة، أكلت الحلوى بدعة ورددت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشاقة وجعلت هذا مذهب مجسمة، تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي، أخوانك البعدة، طب ما فيش بعدة تانيين، ما فيش بعدة اسمه الإخوة المسلمين، ما فيش بعدة اسمه الروافض، ما فيش بعدة اسمه معتزلة، ما فيش بعدة اسمه دواعش، لأن العدو الحقيقي لما يحتاج الذي يحتاج إلى نصيحة أن تحاربه أم أهل السنة. ليه؟ لأن صراعك مع صراع حقيقي حقيقي، لا بعيد عن المؤتمرات، بعيد عن المؤتمرات، لكن لما هيجي مؤتمر هتقول ومحاربة الإرهاب، أيوة صحيح صعب السجن، لكن في الحقيقة أنت ما يعنيك إرهاب، أنت لو قام خروج الصبح هتطبل فيه، إنما الجمعة مش مع من غلب، إنما الجمعة من معن ظاهر، إنما الجمعة من من مع من غالب، ما انتوا أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، لو الصبح قامت مظاهرة هتصفق فيه، هل هو من اللي رافع المصحف والصلي مش انت؟ هو من اللي عمل مظاهرات في الجامعات مش انت؟ يا صوفي يا شعري. فالحرب الحقيقي حرب هؤلاء الجماعة الوهابية، الجماعة السلفية، جماعة ابن تيمية، اخوانا البعدة دول. اصلا انا جاي هنا لان العمدة قال ان عندهم هنا نبتة، ما شاء الله عليك، انت بطل وبترد على المخالف، ما تجيب نبتة تاني، ما فيش هنلحنة، انت عامل زي الجماعة اللي معاه عامل الصفحات لنا، طب ما يا عم تخلي كل واحد صف، لا ايش من بير تضل له صفحة، ما تعمل حسان له صفحة، صفحة الرد على حسان، صفحة الرد على حويني، صفحة الرد على زعبل، اي حاجة، وما عادش في الدنيا خالص. قال لنا يا عم رقمني، يا عم رقمني، ده احنا ما بنخليش حسان زي الحويني، ده احنا ما بنخليش اشعره زي المعتزلة، ولهذا كل واحد له عداء حقيقي، عداء حقيقي دون ما عندوش، ان النبيته باب الصلح معروف، واخواننا البعدة والوهابية والسلفية، اخوانك البعدة دول اقرب الناس لنبي، اخوانك البعدة دول لا يقاومون، قاومهم ولولا كثرة وشدة الألم ما عظم صراخكم، ما عظم صراخكم. نعم ايه؟ لقلب سليم، والاحتفال بمولد النبي سنة وإنكار ذلك بدعة، السنة الاحتفال والبدعة عدم الاحتفال، هكذا يقولون. نعم.
وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين.
يا سلام، رحمك الله يا ابن تيمية، رحمك الله يا ابن تيمية، فعلا هذا رجل، سبحان الله، هذا رجل عجيب، سبحان من أنطق بمثل هذه الكلمات العظيمة، مجدد فعلا. ابن تيمية بصوله كده، ابن تيمية نقطة دائرة، أو بمعنى أصح نقطة في منتصف الطريق، تلاقي ابن تيمية في منتصف عمر الأمة إلى اليوم 1400 سنة وسطهم ابن تيمية، وكأنه أخذ بيد ميراث السابقين وأسلم بيد إلى ميراث المتأخرين، شوف أخذ كده، أخذ مادة وسهلها وهذبها وفصلها وأعطاها لمن أتى بعده. ابن تيمية في نصف عمر الأمة مرحلتين، فصل بين مرحلتين، سبحان من أعطاه، فطارة يكون حجة وطارة يكون قوة وطارة يكون مرجحا
وليس هذا لعمل مصر من الأمصار إلا لأهل المدينة. يا الله، فطارة يكون حجة فيما سبيله النقل، وطارة يكون قوة في العمل قبل فتنة عثمان، وطارة يكون مرجحا إذا اختلف دليلان في الظاهر. وليس يوجد هذا لمصر من أمصار المسلمين. لا يقال عمل أهل الكوفة، ولا يقال عمل أهل مصر، ولا يقال حتى عمل أهل المدينة بعد الفتنة وافتراق الناس ودخول غير الصحابة في المدينة وإحداث ما أحداث. سبحان الله، أقول لك هذه فائدة بارك الله فيكم تشد إليها الرحال، تشد إليها الرحال. أنتم ما عندكوش إلا الردود بس، صح؟ فيش علم خالص سوى الردود. هذا العلم فين؟ هذا العلم فين؟ لكن زي ما قلت لك، لأن عندنا كل شيء بنكهة الردود، فأنت ظننت أنه ليس إلا إيه؟ الردود، صح؟ يعني احنا في عمل المدينة دخلنا عمل اهل مصر، ودخلنا عمل اهل الشام، ودخلنا عمل كذا في الابتداع في الدين، كل حاجة عندنا بنكهة الردود. فانت جالك فزاعة، انت مش عارف تنام، نحو بردود، صرف بردود، تجويد بردود. يا اخي احنا بنرد، واحنا بنصلي التراويح بنرد، بنرد في ادعيتنا، وبنرد في قنوتنا، وبنرد، تمام، احنا بنرد حتى واحنا بنصلي بنرد، مش هنبطل ردود ابدا. فاصرخ كما شئت، اصرخ كما شئت، لان هنبطل ردود هنبطل دين حق وباطل، هنبطل ردود هنبطل تمييز، هنبطل ردود هنبطل فرقان، هنبطل ردود هنبطل بصيره، هنبطل ردود نبطل نخرج الفتحه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو ده، هو ده. هنبطل ردود يبقى بطلك، اوعى حد يلعب في راسك، اوعى حد يلعب في راسك. انا متى بطل ردود؟ اذا بطلت التمييز، بطلت البصير، بطلت الفرقه. وكذلك نفصل الايات، نفصل ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. كلهم في النار الا واحد. واضح إخواني؟ نعم.
يقولون إن الصحابة احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فهذا الاحتفال له
أصل. طلع البدر علينا.
فلما تنكرون علينا الاحتفال بالنبي؟ أيوة، وهو له أصل في الدين.
عملوا حفل وقدموا تواشيح وقراءة القرآن وكذا، وكان كل سنة كل سنة يطلعوا يقولوا طلع البدر علينا، صح؟ ده احتفال الصحابة، هم عايزين اي حاجه، كل حاجه احتفال. فالمدينه احتفلوا بالنبي، والسنه اللي بعدها احتفلوا بالنبي، واللي بعدها احتفلوا بالنبي، واحتفلوا بالنبي، وسموه احتفال بعيد الميلاد. سبحان الله، ان صحت القصه اهل المدينه استقبلوا النبي بالحفل، ايه في اشكاليه؟ هذا في مشكله؟ هذا زي اللي بيستدل بيوم الاثنين، طب صياما ولا اكلا وشربا؟ طب صياما كل اسبوع ولا احتفالا في ال، طب يوم اثنين ولا يوم 12؟ انت حتى الاثنين خريفته، انت الاثنين خريفته، ولهذا كل ده عيد ليوم الاثنين، انت خليتها عيد ليوم 12 اللي ممكن تكون الجمعه، ممكن تكون الاربع. ما يضرون والله كعام من كرسعيهم يا اخوان، والله ما يضرون يا اخوان، كل ما يستدلون به يقلب عليه، شريطه ان يكون ما استدلوا به ايه؟ صحيح. قال الصحابه تمام احتفلوا لما التقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، أو احتفلوا ليه يعني؟ يعني احتفلوا ليه؟ عملوا قبلوا بحفاوة؟ احنا بنلقى العالم بحفاوة، لو عالم نزل إلينا هنقابله في المطار نروح نجيبه، لو الشيخ فوزان جاء هنروح نجيبه، احنا الإخوة ونحتفي به ونكرمه وننزله خير نزل، وندعو الإخوة كلهم يجي يحضروا له، احتفاء وحفاوة بمقدم العالم لما يحمله من حق، لما يحمله من سنة. فلو كان عيدا لكان كل سنة، ثم لو كان عيدا لأكلوا وشربوا فيه، ولكان هذا عدد الصحابة. أي مظهر من مظاهر احتفاء الصحابة بالنبي وحفاوة صحابة النبي جعلوه ماذا يا إخواني؟ أي شيء خلاص يا إخواني، أي شيء. هو نفس استدلال إبليس، خلقتني من نار وخلقتني من أسجد لمن خلقت طينا. نعم، مع أن ده كان ممكن، مع أن استدلال إبليس ممكن يخل على بعض الناس، أدى النار وأدى الطين، ومن طين والنار أقوى لأن النار بتحرق لكن الطين ما بيحرقش، يبقى ده وجه يعني ممكن يكون أشبه به مما يستدلون به من جهة العقل. نعم.
الشيخ عطية سالم في بحث،
نعم،
قال ولما
خلاص، نعم،
ولما قمت بجمع مسائل عمل أهل المدينة في الموطأ زادت على 300 مسألة، ثم عرضتها على بقية المذاهب الأربعة.
جزا الله خير، هذا مسلك جيد، مسلك جيد، يعني جمع من الموطأ عمل أهل المدينة، تمام، يقول فزاد
على 300 مسألة،
تمام،
ثم عرضتها على بقية المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فوجدتها كلها لم ينفرد بها مالك إلا في 3 مسائل فقط، وكلها قال فيها هذا ما عليه العمل ببلدنا، هذا ما أدركت عليه أهل العلم عندنا، هذه السنة القائمة عندنا، ولم يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبرا عن صحابي، وإنما يذكر ما شاهده من عمل أهل المدينة في زمنه أو نقل إليهم. وتلك المسائل الثلاثة الذي لم أجد من يوافقه عليها هي: المسائل الأولى فيما يتعلق بصوم الستة أيام من شوال أنه كان يكرهه.
قبل ما أعرف الثلاث مسائل، قبل ما أعرف
يوم الجمعة،
سؤال الإمام مالك لما ذكر هذه الثلاث مسائل بعمل كذا كذا يقول وينقل عن العمل وأنه ما وافق أحد، تمام، هذه قبل ما تبحثها لا يمكن لمالك أن يصل بها إلا بمستند، والمستند هذا هو يقول رأيت 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 رأيت، يحتاج إلى تخريج ليوافق عمل يقوم على الدليل وليس مصادما. ليه يا أخواني؟ لأنه محال أن يكون عمل مدينة لا يجتمع عليه في هذا مخالف للسنة وارد عنه، بل حتى على الأقل هيوافق وجها من السنة. خد بقى المسألة الأول، ها، صيام الست من إيه؟
من شوال، أنه كان يكره، والمذاهب الثلاثة قبل أن أقف على مذهب أبي حنيفة كلها تستحب ذلك.
أولا الكلام في مسألة صيام الست عند مالك اللي هو بقى خالف إلى أئمة الثلاثة، صيام الست عند مالك كره، مالك لم يكره ذلك الثابت عنه كراهة ماذا شرعية، إنما يجوز صيام الست وعنده السنة واضحة، لكن مالكا رحمه الله ينحى منحى من يسلك في السنة مسلك الفريضة أنه يحافظ عليها ويتبعها صيام رمضان اتباعا يفهم منه الوجوب، وده كان مسلك خلفاء الراشدين كمان ليس في صيام الست لكن في نظيره. ورد أن أبا بكر لم يكن ليضحي ولا عمر، ليه؟ خشية أن يفهم الناس وأن ذلك يسلك بمسلك الفريضة. فبقى عند مالك ليس قراءة صيام الست، لكن لعل هذا يلحق باتباع الست لرمضان اتباعا يستوجب الفرضية، وده ما صرح بالملكية. هاتي الله،
فظننت أنه انفرد بها، ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني ينقلان عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهم الله أنهما وافقا مالك في هذا، فخرج عن كونه انفرد بها.
لا، وما الوجه الأساس قبل هذا، قبل الموافقة، لأن احنا لازم نعرف وجه الأئمة سواء مالك أو حنيفة وكذا، والحديث حديث عبادة بن صامت عند مسلم حديث مشهور معروف، احنا ممكن بسهولة نقول ايه مالك لم يبلغه النص، بس هو بينقل عن مين؟ عن العمل هنا. فنقول الثابت في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه تعليل ذلك وليس اطلاق ذلك. هات اعطي، ها اعطيه تليفون
بعدها. والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية أن الكراهية ليست في الصوم ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله إذا رأى الجهال إسراء العلماء على صوم الستة أيام من شوال عقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان.
تمام، يبقى ده اجتهاد في فقط المتابعة بين الست وكذا، متابعة تقتضي فهم الفرضية، والسنة العامة العامة والمسلك العام أنه إذا خشي أن يفهم الناس في السنة وأن يسقط على السنة ما يسقط على الفريضة جاز للعالم أن يترك هذا الشيء خشية ذلك. ولهذا بعض العلماء استحب أن نترك قراءة السجدة والإنسان بعض المرات. ليه؟ لأن الناس قد يظنون ماذا؟ أن هذه فريضة لابد أن تقرأ يوم الجمعة. أزيد أنا أقول بل الأقرب أنها تقرأ لكن يكون الترك للسجود عند السجد، لأن السجد عند الناس أنه العلة السجود. ولهذا كثير من الناس يعدل عن السجدة والإنسان إلى العلق مثلا، لأن المراد عنده السجدة فيأتي بصورة فيها سجدة تكون خفيفة على الناس، تكون خفيفة على الناس. فما جاء نأذر السنة، ودي الحمد لله فعلناها كثيرا، يعني أننا نقرأ السجدة ثم لا نسجد، ثم لا نسجد. ده أوقع كمان في مسألة، لأن السجد عند الناس ليس وجوب السجدة بقدر ما هو وجوب السجود. ولهذا تجد بعض الناس يقتصر في قصر السجدة عليه آيات السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت. كان عندنا الشيخ وإحنا لسه كده صغيرين في الإعدادية، يقول لي لأن الشيخ ما كانش بيصلي الفجر تمام، فيقول لي تعالى هشام يحفظك كل يتوفاكم كده، واخد بالك تتجافى جمعة المضاجع في 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 وتقوم وبعدين تجيب ايه في ركعة تانية ما تيسر. ليه؟ لأن عندهم من السجود هو الايه هو المطلوب. فلو قرأت السجد ورأت السجود كان أوقع. فده مسلك علماء، مسلك علماء يعني ممكن الإنسان يترك السنة اتباعا للسنة خشية أن يؤفم الناس، وأن ذلك إيه؟ أن ذلك فرض لازم. ولهذا عمر نفسه عن المنبر سجد مرة وسجد وطرق وسجد مرة وقرأ مرة وترك. ده مسالك العلماء، ده مسالك إخواني، مسالك العلماء. نعم.
ويقول القرطبي إن ما خاف منه مالك قد وقع في بلادنا، ونحن أيضا شاهدنا هنا أن بعض الناس إذا انتهى من رمضان وجاء العيد عيد عيدا شكليا واستأنف الصيام 6 أيام ثم عيد العيد الكامل وقال عيد الست.
عندنا كده لغاية النهاردة الستة لهم عيد ورمضان له عيد، خلاص الستة لهم عيد، عيد الست عيدك يومي يوم الجمعة، واضح إخواني؟ نعم.
فجعل للست عيدا مستقلا ثم نعم. ذكر قول ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك.
طيب
نكمل.
ايوه هات قول ابن عبد البر.
وابن عبد البر في الاستذكار يدافع عن مالك ويقول لا اعتقد ان مالكا يقرأ عباده، ولكن لعله
طبعا لم ابن عبد البر مين الملك يقول لا اعتقد
لا اعتقد ان مالكا يقرأ عباده، ولكن لعله لم يبلغه حديث ابي ايوب، ثم يرجع ويقول إن هذا الحديث حديث مدني، وقل أن يخفى على مالك حديث مدني تمام. ثم يقول أيضا لقد روي هذا الحديث عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب وتفرد به فلان وهو ضعيف، ولكن قد روي هذا الحديث من عدة جهات ومن عدة طرق، وفي النهاية صحح الحديث ثم قال بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك لأنه مدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن 6 من شوال تابعة لرمضان ولازمة له. ولهذا يقول مالكية جميعا إذا اتبع 6 بعد رمضان ولم يفصل بينهما إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا بعد بينه وبين رمضان بعدة أيام وفرقة فإنه يخرج عن المحظور ولا يظن ظن أنها من رمضان.
تمام. يبقى حديث أبي أيوب، أنا كان ذكرت حديث عبادة، لا الست حديث أبي أيوب، أبي أيوب الأنصار. طيب ده المسألة الأولى يا أمير، زي ما احنا قلنا قبل ما نتعرف على الثلاث مسائل. ها شوف يا إخواني، لا يوجد إمام يقول قولا إلا ولو في ذلك حجة، الحجة بقى صالحة أو غير صالحة لمسألة أخرى، حجة صحيحة أو غير صحيحة لمسألة أخرى، لكن لا يوجد. ودي استفدناه من شيخنا الشيخ الأطرم لما قال ذات مرة، يعني بعض الناس جاء لشيخنا الشيخ ابن إبراهيم وقال يا شيخ الله يسألنا يوم القيامة عن منهج النبي ماذا أجرت المرسلين، ما سألنا عن قول فلان وعلانه. فقال ابن إبراهيم له وهل العلماء هؤلاء يأتون من كيسهم؟ العالم له حجة، ما في عالم لو له حجة. ولهذا البعض بكيف كتب الفقه بين كتب ايه اقوى الرجال، غلط. هذه كلها مستندها كتاب وسنة، بس دي طريقة تصنيف. في من يصنف الحديث يذكر الأدلة، في من يصنف الفقه يذكر الأحكام، وقد يبوب المحدث بفقه وقد يستدل الفقيه بالحديث. يبقى دي طريقة ايه؟ تصنيف. ومعرفة طريقة التصنيف تزيل كثير من الإلباس. العادة يقول لك كتب السنة ده فيها أحاديث ضعيف، عايزين يا جماعة نعمل كده كتاب يعني في العقيد صحيح، ولا يدري طريقة العلماء إذا كتبوا في العقيدة المسندة فإنهم يذكرون كل ما جاء في الباب سواء كان ضعيفا أو صحيح، ولا يوجد باب إلا وأدلته صحيحة. لكن التصنيف أوسع من الاستدلال على عنوان الباب، ما فيش باب في السنة إلا وأدلته صحيحة، لكن قد يذكرون غير الصحيح بالإسناد فيكون هذا كل ما ورد في الباب. نعم.
المسألة الثانية قوله بصوم يوم الجمعة،
زي ابن عبد الوهاب يؤخذ عليه كتاب التوحيد يعني بستدل بأحاديث ضعيفة. طب بالمرة ما تعدي كده على الترمذي يعني بيؤخذ على جامع الترمذي ذكر حديث ضعيفة، وبالمرة خد لف كده على أبو داود يعني من عيوبه برضه أنه بيستدل بأحاديث ضعيفة، وبالمرة النسائي، وبالمرة كل كتب المسلمين ما عدا البخاري ومسلم، وحتى البخاري ومسلم أنت طلعت فيه 5%، ده حتى البخاري ومسلم مثلا منك عدو. ولو قال فيه 5 أحاديث ضعيفة في البخاري لقامت الدنيا عليه، أمال بقى ما يبقى 5%؟ يبقى إيه ده؟ حاجة يا إخواني لا تمت العلم بصغلة. طالما إن ذكر الحديث الضعيف محل انتقاد كتاب، يبقى إحنا ناخد كل كتب المسلمين إلى البخاري ومسلم على أحد القولين كمان في نزاع، حتى البخاري ومسلم ما سلمة من العدوزي، واضح؟ إنما فين الحديث اللي في ابن عبد الوهاب؟ ضعيف شديد الضعف مكذوب، إنما غاية ما هنالك مختلف في صحته. طيب وإذا كان ضعيف فيشهد له الصحيح فيكون من باب ذكر ما جاء في الباب من هذا. هذا الجواب عما عند ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من ذكر أحاديث ضعيف. ما في ضعيف شديد الضعف، ما في موضوع، وإنما إما مختلف فيه فيكون صحيحا عند الشيخ حسنا عند الشيخ، وهذا مما يقع فيه تفاوت أنظار أهل العلم، أو يكون حتى أنه ضعيف في باب يعتقد الشيخ جواز النقل في هذا أو عليه العمل، أو أنه معضد بغيره، أو أنه يشهد له الأدلة الصحيحة والأصول العامة، أو إلى آخره. فالعدو ينتقد ابن عبد الوهاب في حاجتين، الأولى صنع حديثية والثانية صنع عقدي. أما صنع الحديثية فالشيخ يبدو أنه ما كان عنده وقت لمسألة العلل فذكر أحاديثه، وكأن الشيخ اشترط الصحة ثم خالف. هذا الذي ينتقد على الواحد وليس مطلقا، حتى لو اشترط الصحة هو ضعيفة ليس ينتقد على العالم مطلقا، وإنما ينتقد على العالم لو خالف إجماع المسلمين في أحكام وقواعد. إنما إذا دخل الاجتهاد فلا يقال أنه ينتقد فيه. فرق بين الحكم على مستدرك الحاكم والحكم على الحاكم، فرق بين الحكم على صحيح ابن حبان الترتيب وابن حبان، فرق بين الحكم على جمع الترمذي والترمذي. فإياك أن تأخذ هذه مسلمة، احذر تحسين الترمذي، احذر تصحيح الحاكم، احذر توثيق ابن حبان، ده رقم واحد. طب اثنين، احذر ابن حبان والحاكم والترمذي. زي ما احنا اخذنا الضابط في عمل اهل المدينة، انا عندي ضوابط عند ابن حبان وعندي ضوابط في حاكم، خد المسائل من الاكابر يظهر لك الضوابط. ابن حبان توثيقه معنا كده خلاص، هنقف وقفة لولا الوقت، هنقف وقفة توثيق ابن حبان وأقسم من وثق. ده الخلاف معه في واحد من خمسة مش كده وخلاص. توثيق تحسين أبي عيسى الترمذي، تصحيح الحاكم. فعاد الناس على وصف الحاكم بالضعف في هذا الباب والترمذي وكأنه لا تصحيح الحاكم، زي ما احنا مر معنا الكلام كده في ابن لهيعة، أصل ده ابن لهيعة وهي كان في ابن إسحاق وهي كان. يعني في أحكام انتبه بارك الله فيك لا تأخذ مطلقة، خذها بضوابط، بضوابط أهل العلم، لا تقلد فيها شيخا أو تنقل فيها قولا دون التبصر فيه والتبحر فيه. فما الأحاديث الضعيفة اللي عند ابن عباس في كتاب التوحيد؟ استخرج كم واحد؟ اثنين. هل متفق عليها أم مختلف فيها؟ ثلاثة. هل لها ما يشهد لها أم لا؟ أربعة. هل اشترط ابن عبد الوهاب الصحة في كتابه؟ خمسة. هل ما يعاب على ابن عبد الوهاب يعاب على كتب المسلمين؟ هل يقال من عيوب الترمذي، من عيوب أبي داود، من عيوب النسائي، ولا هذا خاص بابن عبد الوهاب؟ بهذا يرد على كلامه. بل لا فرق بين ابن عبد الوهاب وبين البخاري عندك، لأن ابن البخاري عنده 5% ولم يقطع في صحيحه، فلما يكون ابن عبد الوهاب عنده حديثين أو ثلاثة فلا يقطع في كتابه، فلا يصح أن أقول بأن هذا ماذا مما يطعن في كتاب التوحيد بسببه. والأمر الثاني أنني أعود على المصنف بالضعف في هذا العلم مفهوم كلامه، لأن ابن عبد الوهاب لم يكن عنده وقت أنه ماذا يتكلم في العلل أو عنده يتفرغ للعلل. طب الأمر الثاني الصنعة العقدية بقى، أن ابن عبد الوهاب له قول خطير جدا في كتاب التوحيد وهو عدم العذر بالجهل، وده قول خطير جدا، وده اللي أدى إلى الجماعات التكفيرية قامت وفعلت، وده اللي أدى، وده مخالف كتاب السنة، وده لأن ابن عبد الوهاب بيّن في أكثر موضع أنه لا يعذر بالجهل. ولما كان هذا القول ناشئا عن جهل نتج القول بأن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، وإلا يا ابن العدوي هات ابن عبد الوهاب موضوعنا أنه يعذر بالجهل. سوف ترى فيه أنه لم يعذر بالجهل، لكن لم يعذر بالجهل في باب تكفير، ولم يعذر بالجهل في باب تغليظ في حديث أبي واقد الليثي. ويلزمك أن تجمع كلام ابن عبد الوهاب في مذهب الإعذار من عدم الإعذار، هذا الواجب عليك علميا أن تخرج لنا بمذهب ابن عبد الوهاب في الإعذار بالجهل، وخذ سنة يا ابن العدوي في جمع مذهبي وتحرير مذهبي ابن عبد الوهاب في العذر بالجهل، لتنظر في النهاية هل ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل أم لا. لو كان عندك نفس العلماء لك لا أن تحكم تقول في الكتاب في عدم إعذار وده خطير وابن عبد الوهاب ترتب على كلامي كذا وترتب على كلامي كذا، أنت والله أجهل من أن تبين مراد ابن عبد الوهاب في عبارة فضلا أن تبين مذهب ابن عبد الوهاب. أتحدك أن تبين مذهب ابن عبد الوهاب وأن تجمع الكلام في ابن عبد الوهاب في مسألة الإعذار بالجهل لتخرج في النهاية هل ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل أم لا. وسوف تفاجأ يا عدوي بهذه النتيجة من الكنترول. أنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أوسع الناس في باب الإعذار بالجهل. إذا كان يعذر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبه، وده ليس خاص بقى بمن شايف هذه بعيدة، ده مصر دي قديمة من سنة 20 والبدوي ده سنة 600 وكذا على ما قال المؤرخون اللي هم صنفوا في تاريخه. يعني بين ابن عبد الوهاب وبين بين البدوي وبين دخول المسلمين الى مصر اكثر من 600 سنه، فلا اهل مصر قوم حدثاء عهد ولا مصر حديثه عهد. ولهذا لما جاء إبراهيم باشا عليه الله ما يستحق وأخذ أئمة الدعوة إلى مصر صار لهم مشايخ من مصر، بلد فيها مشايخ، بلد فيها علماء لأئمة الدعوة. فلم تكن حديث دعات. والجيلاني والبصيري في عقيدة ابن عبواب في أهل القصيم، وعلى هذا ابن عبد الوهاب وأئمة المسلمين. يبقى إذن حرر مذهب ابن عبد في العذر بالجهل ثم انسب إليه ذلك، حرر المذهب. فانتقاد هذا الرجل لكتاب التوحيد زهد ناسا فيه، وحتى ولو افترضنا أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل فهذه مسألة وافقة أو خارج بالدليل، وجود حديث ضعيف لا يقضح في كتاب. يبقى المفترض لو أنك طالب علم قوي هتقول إيه؟ والكتاب هذا لا نقول من أنفس الكتب في باب. وحكمني عدل هذه العبارة، أنا لا أقول في كتاب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق العبيد، لا أقول هذا من أنفس الكتب التي صنفت في توحيد الإلهية، بل هو أنفس الكتب التي صنفت في كتاب توحيد الإلهية، أنفس الكتب وليس من أنفس الكتب. فإذا كان ابن القيم في النونية يقول في كتب ابن تيمية في كتابه دار تعرض عقل نقل وليس له في الوجود ثان، فأنا أقول في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وليس له في الوجود ثان. تعلم يا عدوي، تعلم والله لله عز وجل تعلم. أنا عارف أن قرصة المدخل صعبة عليك، عارف أن أنت كل الدنيا إلا المدخل، عارف 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 قرصة المدخل، عارف أنها صعبة عليك بتؤثر فيه، لا التبليغ اللي بتمدحه ولا إخوانه ولا جمعية شرعية ولا أصحاب ميادين، عارف أن قرصة المدخل التي إن ذكر كأنما تلبسك شيطان. الخوارج باللسان اللي بيتقبطوا النساء الواحدة ما أدري إيه، تفقد أعصابك وما أدري ما الذي يحصل لك. فأنا أقول لك هذا كتاب التوحيد حق وكذا. تعرف تعرف يا عدوي أن الطعين في كتاب التوحيد أكبر مادة استدل بها مادتك. رأيت مقطعا لبعض هؤلاء الطعين في كتاب التوحيد أكثر من سلب ابن ماذا العدو، وفي مواقف مواضع هو العدو اللي بيحفظه ما بتحاولش عنه. على فكرة العدو اللي بيحفظه ما بتحاولش عنه، هتقوله البخاري ولا 5% وكذا وكذا، هتقول ابن عبد الوهاب بيقول لك العذر ومين والحديث ضعيف، هتقوله معاوية ولا يقول لك معاوية صحابي ولكن معاوية أخطأ لازم يذيل بهذا، لازم يذيل بالكلام في معاوية. حكم الطائف معاوية ارض الله وخلاص، لازم يقول لازم يزود الموقف في معاوية. طب وحد طلب منك انت في معرض السؤال اللي بيطعم في معاوية يبقى تذب عن معاوية، لكن لازم يقول ومعاوية ولكنه ليس معصوما فقد وقد وقد وعلي، هذا موضع ليس كل شيء يعلم يقال، ليس كل ما يقال يقال في كل حال. واضح اخواني بارك فيكم؟ يبقى اللي عندك خلل في الحديث هو العدوي الذي تجرع البخاري نعم.
المسألة الثانية قالوا بصوم يوم الجمعة وأن أهل العلم يتحرون صومه، والذي كنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرض يوم الجمعة بصوم أو تفرض ليلة الجمعة بقيام.
ده المسألة الثانية عند مالك أن يقول برضو أن أهل المدينة كانوا يصومون يوم الجمعة نعم.
ثم وجدنا في الاستذكار لابن عبد البر
وهذا أيضا لا إشكال فيه، فصيوم يوم الجمعة منها عنه صيوم الجمعة جائز، يصومون الجمعة يعني إن وفقت عاد صيام يوم الإفطار يوم لابد أن تأتي إلى يوم الجمعة، صيام عرفة لابد تأتي يوم الجمعة، صيام عشرة لابد وهكذا، صيام ثلاثة أيام البيض، صيام الستة من شوال، وليس نافي ذلك للتحريم. ماذا قال مالك؟
ثم وجدنا في الاستذكار لابن عبد البر انه ذكر نصوصا عديده فيما يتعلق بصوم يوم الجمعه، حتى ذكر عن ابن عباس من طريق طاووس وعطاء انهما لم يرى ابن عباس مفطرا يوم الجمعه قط، وذكر اثارا اخرى، فيكون اسناد مالك صوم يوم الجمعه الى عمل اهل المدينه قد وجد له مستند عن ابن عباس وغيره، وجاء ذلك مرفوعا من طريق علي رضي الله تعالى عنه أن من صام 3 أيام فليجعل فيها يوم الجمعة، أو صوم من كل شهر 3 أيام وصوم يوم الجمعة إلى غير ذلك على ما سنأتي عليه إن شاء الله.
نعم،
انتهت المسألة الثانية.
لا، هذه الثالثة يعني البحث يحتاج مزيد إلى كلمة مالك رحمة الله عليه. هات يا ابن، ها أعطيه، لأن هل مالك أيضا رحمة الله عليه يرى صيام يوم الجمعة سنة بمفرده أم لا؟ في فرق بين جواز صوم الجمعة إن وإن 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 وبين صيام يوم الجمعة أنه سنة ثابتة، فمن السنة صيام الجمعة. نعم، قال:
أما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحد من أهل
العلم. هذا كلام من
النووي.
النووي.
وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الدودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالك هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. أثيوبي
الظن بمالك، لا الظن بمالك أنه يرى جواز صوم الجمعة ولازال عمل الناس على ذلك خلافا لمن يحرم هذا الصيام، لكن ليس مطلقا إذا وافق عادة على ما جاءت به السنة. نعم،
الأثيوبي
ففي الصحيح أن النبي لم يسأل عن صيام يوم الجمعة، قال: لا إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده، لا إفراد الجمعة. نعم، قال
أثيوبي قال: وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه.
أيوة.
وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال مالك: لم أسمع أحدا ممن يقتدى به ينهى عنه. قال
ينهى عنه إذا إيه؟ إذا وافقت. نعم،
قال الدودي: لعل النهي ما بلغ مالكا. وزعم القاضي عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده، لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان.
تمام. وهكذا لو نبحث تجد هذا التخريج، يعني هذا الظن بالإمام مالك. طيب المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة عند مالك أن من قتل عمدا لا يدفع الدية، وإنما عليه القصاص أو يعفو عنه أولياء الدم.
تمام، هذه مسألة الثالثة، إنه ماذا؟ إذا قتل عمدا فليس عليه إيه؟ دية، إنما القصاص، إلا أن إيه؟ إلا العفو عنه. طيب ثم قال:
لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أحد أمرين، إما القصاص وإما العفو، كما طيب قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقال مالك: ليس على القاتل عمد أن يدفع دية، وليس لولي الدم إلا أن يقتل أو يعفو.
طيب، هاي نسباء العمل المدينة.
وكنت قد سمعت والدنا الشيخ الأمين يقول في هذه المسألة،
هو محمد الأمين
الشنقيط
الجكني اللي هو كبير صاحب التفسير، ده شيخ الشيخ عطية سالم المصري نزيل المدينة وبها مات، وهو من جملة علمائنا الذين هاجروا إلى المملكة وبقوا فيها زي الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فالشيخ عطية سالم كان من مشايخ المدينة الكبار. نعم،
قال: وكنت قد سمعت والدنا الشيخ نعم. الأمين يقول في هذه نعم. المسألة
يا كان مضمد وبعدين التحق بدار الحديث. نعم، ما هو الذي أكمل ضايع؟ نعم، من عجيب بالتسجيل، سبحان الله. نعم، الشيخ حسن ما شاء الله شرف بحضوره مدة. نعم نعم، هو نفس طبيعة الشيخ عبد الرزاق، هو يعني نفس في يعني أصالة الناس القدماء. نعم كطباع. نعم نعم نعم.
وكنت قد سمعت والدنا الشيخ الأمين يقول في هذه المسألة إن ولي الدم إذا قال أنا لا أريد قصاصا وأريد الدين،
وإن ولي الدم
إن ولي الدم إذا قال أنا لا أريد قصاصا وأريد الدية، فإن جمهور العلماء يقولون عليه أن يدفع الدية ويستبقي نفسه.
ها.
ولكن وجدنا في مذهب مالك ثلاث روايات عنه
في هذه المسألة، ثلاث روايات. ها.
فيما إذا كانت الجناية في غير النفس، في اليد أو في السن أو في العين.
سمع.
يقول مالك هو مخير بين أن يدفع أرش الجناية وبين أن يسلم نفسه ليقتص منه، فهنا خرج عن كون يقول ليس لهم إلا القصاص.
ها.
فكذلك إذا كان في النفس يتعين على الجاني أن يدفع الدية ليبقي نفسه، وهذا الذي سمعته من والدنا الشيخ الأمين أنه يلزم مالك أن يقول إن من قتل عمدا وطلبت منه الدية فعليه أن يدفعها، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا توجه إليه القتل ووجد طريق العفو بالدية فيلزمه أن يدفع الدية. ثم وجدنا هذا القول بعينه عند أبي حنيفة رحمه الله،
عند
أبي حنيفة.
طيب.
وبهذا أيها الإخوة يكون كل ما سجله مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويقول قد انتهى ما كنا نظنه أنه انفرد به.
هذا يعني هذا بحث جيد ونفيس وفيه فائدة عظيمة الحقيقة. الشيخ جمع كل مسائل الموطأ اللي قال في عمل المدينة، فإذا بها وهي قد بلغت 300 تقريبا، إذا بها إيه لم ينفرد مالك بها بل عمل العلماء معه. بقي ثلاث مسائل، وكما أوضحنا أيضا وفقه فيها إيه، وأن مالكا رحمه الله لم يخالف في ذلك سنة مقررة من كل وجه، إنما في صيام الست عرفنا ملحظة في هذا تمام، وهو أنه لا يريد أن يفهم من السنة ما يفهم من الواجب. تبو الثاني في المسألة الثانية صيام الجمعة أيضا كذلك، من يفهم من الجمعة النهي المطلق تمام. طيب والمسألة الثالثة دي تحتاج إلى أيضا رجوع لكلام مالك نفسه في مسألة الدية. ليه؟ لأن الحديث أيضا في دية العمد، عند دية العمد دية شبه العمد، شبه العمد ودية العمد، لكن لعل المرجع إلى الآية يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد وهكذا، فهو أخذ بالآية ثم قال فمن عفي له من أخي شيء، يعني ذكر العفو، لكن جاءت ماذا الدية في العمد أيضا بمئة من الإبل في بطون 40 منها أولادها، وشبه العمد يجري مجرى العمد في هذا. فالله أعلم لو نرجع إلى عبارة مالك قد نجد فيها أيضا ما يؤول هذا الأمر. لو ابن عبد البر موجود له كلام في مسألة الدية ممكن نجد أيضا تخريجا لقول مالك رحمه الله، وبهذا تبين لنا مسائل مالك. يبقى احنا الحقيقة استفدنا، احنا الحديث خدنا من بناء القبور إلى بناء مذهب مالك، لبناء مذهب مالك، مالك رحمه الله وعمل المدينة تمام. ثم الحقيقة بعد كلام ابن تيمية النفيس ختم بكلام الشيخ عطية سالم النفيس ليتمم الفائدة في حصر المسائل التي قال فيها مالك في الموطأ أن عمل المدينة، وأن كل هذه المسائل لم ينفرد بها أهل الإيه المدينة. يعني هنضيق الخناق جدا في مسألة عمل المدينة لو رأينا تقسيم ابن تيمية ورأينا تفصيل الشيخ عطية سالم لبقيت يا إخواني مسائل إيه لا تذكر، ولم يخلف أيضا من متابع رحمه الله. بالله عليكم الآن تصوركم بقى لعمل أهل المدينة عند مالك كالتصور الآن، يعني تصور الآن زي التصور المسبق تختلف اختلافا كليا. وبهذا يعني كما قلنا يسلم علماؤنا فعلا فعلا لسلامة مصادر الاستدلال ومصادر التلقي، وأن فعلا أئمتنا من وقع منه في مسألة يخالف فيها دليل فلم يكن عن غير دليل. خلي بالك ما خالفوا فيه دليل، لم يكن عن غير دليل، لكن لم يكن عن غير دليل صالح فيه، كان عن دليل غير صالح في المسألة. لكن هو نفسه استدل، ما من إمام إلا وله دليل، لكن يبقى صلاحية هذا الدليل من عدم صلاحيته اللي احنا بنرجع بها إلى رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الإيه؟ عن الأئمة الأعلام. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.